بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فما زلنا في عام 232 من الهجرة في حكم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وذكرنا من توفي في هذه السنة، فذكرنا منهم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم القرشي الهاشمي أبو الفضل المكي، وقال بعض الناس لا يفوقه حمزة إلا في الشهادة، يعني حمزة مات بل هو سيد الشهداء رضي الله عنه. فالبعض فضل العباس على حمزة إلا في موضوع الشهادة، والبعض فضل حمزة على العباس، والأولى أن نسكت عن هذا. نعم. وكذلك مات في هذه السنة عبد الله بن مسعود، ذكرنا أمره، تكلمنا عنه بما فيه، يعني الحمد لله. وذكرنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وبينا أن الحديث المنتشر بين الناس أنه عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا، هذا باطل وغير صحيح، وهو مشهور عند الناس، مشهور عند الناس أنه يدخل الجنة حبوا، ولا ندري لماذا يدخل الجنة حبوا، يعني لا، ده قالوا لأنه عرج، سبحان الله، قالوا أنه عرج فيدخل الجنة حبوا، عرج أصيب في بجرح وعرجت رجله، لكن طبعا هذا الكلام غير مقبول، وهو ضعيف، طالما ضعيف خلاص ما نأخذ به أبدا. وعبد الرحمن بن عوف يعني من الذين يقتدى بهم، وهو طبعا بيّن أنه الاتكال على الناس لا ينبغي، وإنما الاتكال على الله هو الذي ينبغي. ولذا لما سعد بن الربيع عرض عليه نصف ماله، وسعد بن الربيع من أغنياء الأنصار، قال بارك الله لك في أهلك ومالك، عرض عليه أن يطلق إحدى زوجتيه وإذا انقضت عدتها يتزوجها، فرفض كل هذا وقال دلني على السوق، فنافس اليهود في الأسواق وتفوق عليهم، وصار من أغنى أغنياء المسلمين، بل قيل كان أغنى أغنياء المسلمين، يعني قيل هو كان أغنى من عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وأنه كان عنده عبيد لا يحصون، وكان عنده سبائك من الذهب لا تحصى، وكان العبيد يحطمون هذه السبائك بالفؤوس، يكسرونها بالفؤوس، يعني زي ما يكون عندك خشب، أنت هو عنده ذهب مثل الكميات الضخمة من الأخشاب. وهو طبعا كان رئيس مجلس الشورى عند اختيار عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان يعتبر بمثابة القائد الأعلى للمجلس العسكري للمسلمين، وهو الذي اختار عثمان رضي الله عنه، واستأمر في ذلك سادات الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. طيب، فتكلمنا عنه، مات سنة 32. وإذا بعض يقول لك ما موقفه من الفتنة التي حدثت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، تقول سبحان الله سبحان الله. إذن بموت عبد الرحمن بن عوف الآن، كم من العشرة المبشرين قد ماتوا، وكم بقي؟ من الذي مات أول واحد؟ مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم ماشي عمر، أبو عبيدة مات في عهد عمر، فعندنا عمر، يبقى عندنا أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، وآدي عبد الرحمن بن عوف، بقي من؟ طلحة والزبير، سعد وسعيد، سعيد بن زيد، سعيد بن زيد ما ماتش لسه، يمكن يموت السنة دي 32، لكن باقي عبد الله بن الزبير، وباقي طلحة، وباقي سعد بن أبي وقاص، وباقي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وباقي سعيد بن زيد. عثمان احنا فيها، هيموت اهو كمان شوية. طيب، ممن مات في هذه السنة، طبعا طالما مات ابن مسعود رضي الله عنه، يبقى مات من الذي دفنه ابن مسعود وصلى عليه؟ أبو ذر الغفار، وأبو ذر الغفار سبق ابن مسعود في الموت، يعني ابن مسعود ماشي وهو معه مجموعة، فمر بالربزة فوجد امرأة واقفة تشير إليه، فقال ما خطبك؟ قالت أنا امرأة أخيكم أبي ذر، وقد مات الآن وهي لا عارفة تغسل ولا تكفن ولا تفعل شيء. فنزل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والذين معه فهيئوه وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه في الربذ في الربذة. وهذا يدلك على أنه ليس مستحبا أن يوصي أحد أن يدفن في مكة أو المدينة أو ينقل من مكان. وإذا لو كان هذا الربذة كان بينه وبين المدينة 9 أميال فكان ممكن أو ينقلوه بسهولة، لكن يدفن الإنسان في البلد التي يموت فيها. وابن مسعود دفن أبو ذر غفاري وجي المدينة مرض ومات رضي الله عنه. فعندنا أبو ذر الغفاري أسبق من ابن مسعود في الوفاة، واسمه جندب ابن جنادة أو ابن جنادة، جندب ابن جنادة. جندب العرب تسمي على حسب أسماء البيئة، فيسموا فلان شوكة أو قتادة، قتادة يعني شوك، ويسموا إنسان صخر، سموا إنسان حجر، سموا إنسان حمار، سموا إنسان هكذا. فجندب هذه حشرة من الحشرات التي تكون في الحقول. جندب ابن جنادة وقد أسلم قديما بمكة، فكان رابع أربعة أو خامس خمسة في الإسلام، يعني من السابقين الأولين، ويعد من المهاجرين رضي الله عنه. ذكرنا كل تاريخه؟ طيب. وهو أول من حي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام، ثم رجع إلى بلاده وقومه، فظل هناك حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فهاجر بعد الخندق. يعني هو لم يحضر بدرا وأحد والخندق، لم يحضرها، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. وجاء في فضله أحاديث كثيرة، من أشهرها ما رواه أبو اليقظان عثمان بن عمير عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. هذا حديث مشهور على سنة العوام، وهو ضعيف. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات أبو بكر، خرج أبو ذر إلى الشام، فكان فيه ما حكينا بالتفصيل مع معاوية رضي الله عنه ومع الناس، لأنه هو كان رأيه هو المرجوح وهو مستمسك به رضي الله عنه. فخرج إلى الشام حتى وقع ما وقع، واستقدم إلى المدينة ونزل الربذة فأقام بها حتى مات في هذه السنة، سنة 32 في ذي الحجة، يعني في آخرها، وليس عنده سوى امرأته وأولاده. فبينما هم كذلك كما ذكرنا لا يقدرون على دفن أولاد صغار، إذ قدم من؟ عبد الله بن مسعود من العراق في جماعة من أصحابه، فحضروا موته وأوصاهم كيف يفعلون به. ابن مسعود أوصى الناس كيف يفعلون به. وقيل قدموا بعد وفاته فولوا غسله، يعني إما أدركوه في الاحتضار وجلسوا معه حتى مات، وإما أدركوه بعد أن قضي وهو الراجع. وقيل أنه كان قد أمر أهله أن يطبخوا لهم شاة من غنمه ليأكلوه بعد الموت. وهذا ما أظن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى أن أهل الميت لا يصنعون طعاما، فلا يمكن أبو ذر رضي الله عنه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن مات أبو ذر ما كان ينبغي لأهله أن يقيموا في الربذة، امرأة معها أطفال صغار، فاستقدمهم عثمان رضي الله عنه وضمهم إلى أهله. هذه انتهت سنة 32، ودخلت سنة 33، وفيها غزا عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وبنركز عليه، هذا بطل وقائد عظيم جدا وانتصارات كثيرة جدا. الخوارج من ضمن أسباب قتل عثمان تعيينه لهذا العظيم، لهذا العظيم. غزا عبد الله بن سعد بن أبي سرح إفريقيا مرة أخرى، وطبعا بطل إفريقيا انتوا عارفين، هو اللي فتح إفريقيا يعني تونس وما أجوارها، أجزاء من الجزائر والمغرب، وفتحها مرة أخرى عندما نقض أهلها العهد. وفيها يعني عبد الله بن سرح هزمهم أولا وهزمهم ثانيا، وطبعا غنم غنائم رهيبة جدا. وفي هذه السنة سير أمير المؤمنين أي عثمان بن عفان رضي الله عنه جماعة من قراء أهل الكوفة إلى الشام، وكان سبب ذلك أنهم تكلموا بكلام قبيح في مجلس سعيد بن عامر. بدأت الخروج بالكلام، يجتمع بعض الناس ويتكلموا في عثمان رضي الله عنه ويروجوا تهم، فمنهم قراء يعني ناس حفظة من تكلموا في عثمان بن عفان رضي الله عنه، فسيرهم إلى الشام، نقلهم إلى الشام، نوع من النفي ليؤدبوا، تكلموا فيه بكلام قبيح، وهذا يدل على رأفة هذا العظيم رضي الله عنه ورحمته، لأن لو ناس تكلموا بكلام قبيح عن حاكم بلد من البلاد لقتله. فكتب سعيد بن عامر إلى عثمان في أمرهم، فكتب إليه عثمان أن يجليهم عن بلده إلى الشام، من العراق إلى الشام. وكتب عثمان إلى، طبعا الشام خذ بالك في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، الشام هي أقوى جزء في الدولة الإسلامية كلها، لأن الشام خاضعة خضوعا تاما لمن؟ لمعاوية رضي الله عنه. والشام شاملة بقى منطقة كبرى، شاملة الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، كل هذه في القدس طبعا، كل هذه خاضعة تمام الخضوع لمعاوية رضي الله عنه، فهي أقوى بؤرة وأقوى جزء. وبالتالي الذين يكونون في الكوفة ويسبون أو حتى في المدينة لو ذهبوا إلى الشام ما يستطيعون نصف كلمة، لكن كانوا يستطيعون، كانوا يفعلون، لأن معاوية أشهر الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالحلم، يعني لا أحلم من معاوية رضي الله عنه في الصحابة، حليم جدا 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 مشهور ويضرب به المثل في الحلم، فكان دائما لا يعاجل بالعقوبة بل يصبر ويعالج، حصيف وداهية وعظيم جدا، سيد من السادات، وقلنا هو سيد من يوم ما اتولد، وهند الناس ترى تقول هذا إن يعيش هذا يسد قومه، قالت سكتلته إن لم يسد إلا قومه. ففي بني أمية فيهم السيادة، لا سيما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. سترون في عصر الخلافة كيف تحولت المسائل إلى دولة قوية جدا مرهوبة الجانب. فلما يذهب إليه قوم هو سيستطيع أن يعالجهم، سواء باللين بالحلم بالحوار، ثم آخر الدواء الكي. فأخرج هؤلاء القراء من الكوفة فذهبوا إلى الشام، فأكرمهم معاوية وأنزلهم وتألفهم، شايف؟ وهذه طبعا حصافة الحكام الأذكياء جدا، واجتمع بهم ووعظهم ونصحهم فيما يعتمدونه من اتباع الجماعة وترك الانفراد والابتعاد، فبيحاورهم حوار في غاية الهدوء واللين. فأجاب متكلمهم بكلام فيه بشاعة وشناعة، تجرأ، قالوا لا، ما هو عثمان يفعل ويفعل ويفعل. فاحتملهم معاوية رضي الله عنه لحلمه، احتمل الكلام ويفند الكلام، وأخذ في مدح قريش وهم قد نالوا منهم، يعني نالوا في جزء من قريش اللي هم من بني أمية، ومعاوية يضرب عنه من بني، بل هو ولي دم عثمان أصلا بعد ذلك. نعم، فأخذ معاوية يضرب عنه يثني على قريش، وبدأ بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم والثناء عليه والصلاة والتسليم، وذكر أن قريش لهم الفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأئمة من قريش، وافتخر بوالده بالمرة، ويبدو أنه كان بقى بدأ يعني يجس النبض، افتخر بوالده وشرفه في قومه. طبعا أبو سفيان كان سيد القوم، وفي موقعة بدر وأحد ولغاية فتح مكة كان سيد القوم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكرمه وقاله من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، رئيس القوم. فافتخر بوالده وشرفه في قومه وقال وأظن أبا سفيان لو ولد الناس كلهم لم يلد إلا حازما، يعني أبويا لو ولد أو خلف هيخلف حازما، صح، وهو أصلا أولاد أبو سفيان كلهم من أهل الحزم. فقال واحد منهم يسمى صعصعة بن صوحان أو صعصعة بن صوحان، كذبت. بس خدوا بالكم أهل الحجاز لما يقولوا كذبت يعني أخطأت، كذب فلان يعني أخطأ فلان، ولا يقصدون كذبت يعني أنت كذاب، يقول أخطأت. ها؟ ما هو بيكلم قرش. فقال كذبت، قد ولد الناس كلهم لمن هو خير من أبي سفيان من خلقه الله بيده، عندك آدم أفضل من جبال. خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة فسجدوا له، فكان في أولاده البر والفاجر والأحمق والكيس. ثم معاوية مررها، لما أقول مثلا أكون أنا مثلا من أسوان وأقول والله نحن في أسوان عائلة محترمة وادخل إلى ما أدم أحسن منكم، أنت بتجادل هنا أتكلم على المعاصري صح، لكن معاوية حصيف جدا. فبدل لهم النصح مرة أخرى، فلما وجدوه لينا هينا تمادوا في غيهم واستمروا على جهالتهم وحماقتهم، هذا تعبير ابن كثير. فعند ذلك أخرجهم من بلده ونفاهم عن الشام. وهو عثمان لما يقول يذهبوا من الشام يعني يكونوا تحت إمرة وتصرف معاوية رضي الله عنه، فهو نفاهم من الشام لئلا يشوشوا عقول الطغام من الناس. نعم، لأن كلامهم فيه يعني قدح في قريش. نعم، فهم كانوا يطعمون في قريش، وده عجيب جدا. أنت بتطعم في قريش لماذا؟ قريش فيها منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله. فكانوا في مجالسهم يشتمون عثمان وسعيد بن العاص، وقيل كانوا 10 منهم، واحد اسمه كميل ابن زياد. وكميل ابن زياد هذا سيكون من خواص علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن قتلة عثمان. وأنك حديث معروف أن علي بن أبي طالب أخذ بيد كميل وذهب إلى الصحراء وقال له يا كميل، الناس 3، إما عالم رباني، وإما متعلم على سبيل نجاة، وإما همج رعاع، فكن الأول أو الثاني ولا تكن الثالث فتهلك. وذي رواية صحيحة عن كميل ابن زياد. ومنهم الأشتر النخعي، وده أيضا من فرسان وسيكون في قتلة عثمان، اسمه مالك ابن يزيد. ومنهم علقمة بن قيس وهو نخعي أيضا، وثابت بن قيس أخوه، وجندب بن زهير العامري، وجندب بن كعب الأزدي أصولهم يمنية، وعروة بن الجعد، وعمر بن الحمق الخزاعي. فلما خرجوا من دمشق، لأن دمشق هي مقر الخلافة، مقر الإمارة، إمارة معاوية عنه، وستكون بعد ذلك مقرا لخلافته، لكن هي الآن مقر إمارة الشام. فالأردن تابع عليها، وبلبنان تابع عليها، والقدس تابع عليها، وهكذا. فلما خرجوا من دمشق أول إلى الجزيرة، جزيرة على بعد عند حلب، فاجتمع بهم أمير الجزيرة عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد، وهذا مثل أبيه في الفروسية والشجاعة والقوة ولا تهاون. فخرجوا عنده وكان نائبا لمعاوية على الجزيرة، ثم ولوا حمص بعد ذلك. فأول ما دخلوا لم يسمح لهم بشيء، أول ما دخل هددهم وتوعدهم، قال ما أنا ما عندي نصف كلمة في أمير المؤمنين أو في قريش، ما عندي إلا السيف. فاعتذروا له اعتذروا له وأنابوا وزعموا أنهم أقلعوا عما كانوا عليه، فدعا له. طيب الله يهديكم. فدعا لهم وأمر أن يسير مالك الأشتر النخعي إلى عثمان يعتذر إليه، قال له أنت تكلمت، اذهب إلى أمير المؤمنين فاعتذر إليه واعتذر عن أصحابك. فقال طيب أذهب، سأذهب. فكف عنهم وخيرهم أن يقيموا حيث أحبوا، كيف تحبون أقيموا في أي مكان، في أي مكان. فقال نختار أن نكون عندك. طيب، قال أنا سأنتقل إلى ولاية حمص. فقال ننتقل معك. فأمرهم بالمقام هناك وأجرى عليهم الرزق كما يجرى على باقي المسلمين. طيب، وقيل إن معاوية عنه قد أرسل كتابا إلى عثمان، كتاب يعني رسالة إلى عثمان بن عفان، وعثمان لما وصلته الرسالة أمر بأن يردوا إلى سعيد بن العاص بالكوفة، ارجعوا تاني يعيشوا في البلد التي كانوا فيها اللي أخرجهم منها عثمان بن عفان إلى الكوفة مرة أخرى، فردهم إليه. فلما رجعوا يعني رجعوا إلى السوء والعياذ بالله، فكانوا أزلق ألسنة وأشر وأكثر شرا. فضج منهم الأمير هو أمير الكوفة سعيد بن العاص، واشتكاهم إلى عثمان، فقال له رجعهم عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. فسيرهم مرة أخرى إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بحمص، وأن يلزموا الدروب، يعني كل واحد تسكنه على أول طريق حيث يكونوا تحت الرقابة التامة. شايف الأمير بيتعامل مع الناس إزاي؟ كان ممكن يقول اعتقلهم اعتقال مفتوح، صح؟ صح؟ يجلدون حتى يتوبوا؟ أبدا، هو ينقلهم من مكان إلى مكان ولكن مع الرقابة، ونترك أمر هؤلاء. في هذه السنة أيضا سير عثمان بعض أهل البصرة منها إلى الشام وإلى مصر، يعني وجد أيضا ناس تتكلم في البصرة، وبدأ الخروج بالإيه؟ وأول الخروج دائما كلام، وأول الشر دائما كلام. فهناك أناس يتكلمون وينتقل الكلام من هنا إلى هناك، فأناس من هنا ويسير ناس من الشام إلى مصر، وناس من الكوفة إلى مصر. نحن لا نتعصب لشيء طبعا، تبدأ لها أهل العراق أهل الشر ونفاق إلا من رحم الله. فكان هؤلاء سواء في الكوفة أو في البصرة ممن يؤلب على عثمان ويمالئ أعداءه في الحط والكلام فيه، وهم الظالمون في ذلك، بينما هو البار الراشد رضي الله عنه يتكلموا عنه بالسوء هو. طيب، وفي هذه السنة أيضا حج بالناس أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ونسأل الله يتقبل منه. ودخلت سنة 34، وكسر المنحرفون وبدأوا يتكاتبون، يعني يحصل تراسل بينهم، ناس في الكوفة وناس في البصرة وناس في الشام، وبدأوا يتكاتبون يريدون التآمر للخروج عن طاعة عثمان، وكان جمهورهم من أهل الكوفة. المصائب كلها بتيجي من أهل الكوفة، ما هو هم المصائب، وسترى المصائب المتتالية، لن يعتدل أهل الكوفة وأهل العراق إلا لما يتولهم الحجاج ابن يوسف الثقفي، خلاص. لكن هم من هنا ورايح بقى أهل شر والعياذ بالله. وأيام عمر كان أهل شر، وطعنوا في من؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وهم طيب، فهم لما كانوا في حمص كانوا منفيين عن الكوفة، ولما رجعوا الكوفة ساروا على سعيد بن العاص أمير الكوفة، خرجوا بعد الكلام خروج، وتألبوا عليه ونالوا منه ومن عثمان، وبعثوا إلى عثمان من يناظره فيما فعل. وناس بقى تتجرأ وتقول له تعالى أمير المؤمنين، تعالى نتحاسب، أنت في أمور فعلتها بقى غلط وباطلة، ويتجرؤون عليه وهو يتلطف ويرد يقول طيب، يعني واحد يقول له أريد أنا لي حق، أريد أن استغتال، اجلدني يعني. وفيها اعتمد من عزل كثير من الصحابة وتولية جماعة من بني أمية من أقربه، كان بيشيل يعزل بعض الصحابة ويولي ناس من بني أمية، ليس عدم ثقة في الصحابة، ولكن لأن هناك من هو أولى منك في مكان وأنت أفضل منه، تمام كده؟ يعني مثلا لو عندك جيش سيقاتل، تختار تولي عليه عبد الرحمن بن عوف أم خالد بن الوليد؟ طيب من أفضل بالاتفاق؟ عبد الرحمن، لأنه هناك حديث أن عبد الرحمن أفضل من خالد، لأن خالد لما أغلظ القول لعبد الرحمن غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تسبوا أصحابي، فجعل عبد الرحمن عوف من أصحابه، لأن أصحاب قسمان، قسم سابق وقسم لاحق. فلكن في اختيار المناصب لابد من الكفء وليس من التقي والورع. فممكن تقي ورع لا يصلح يكون مدير أمن، أو لا يصلح يكون عميد كلية الطب مثلا، لا يصلح. فلائما نختار الخبير الثقة. فكان يولي نوع مجموعة من أقربائه، لأن في هذا الوقت اللي اضطربت فيه الأمور أولى الناس له وأكثر الناس يعتمد عليهم أقرباء، ومع ذلك كان لا يختار إلا الكفء من أقرباء، فهي تهمة ساقطة. وأغلظوا له في القول وطلبوا منه، لواحد ذهب ليه وقال له أريد تعزل كل بني أمي، أي حد أنت وليت أي حد من أقربائك في وظيفة اعزله. أعزل معاوية، أنجح من تولى الشام ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جمع له الشامات، ونريد أن تستبدلهم وتضع أئمة غيرهم من السابقين ومن الصحابة. وشق ذلك عليه، وبعث إلى أمراء الأجناد فأحضرهم عنده ليستشيره، جمع المستشارين وأصحاب الإمارات، ما رأيكم؟ يطالبونني بعزل هؤلاء، منهم طبعا عبد الله بن أبي السرح، ومنهم معاوية، يعني منهم الأفاضل جدا يستشارهم. فاجتمع إليه من الأمراء معاوية بن أبي سفيان أمير الشامات، وعمر بن العاص أمير مصر، هذه أكبر قوتين في المنطقة الغربية هذه، وعبد الله بن سعد بن أبي السرح أمير المغرب، وسعيد بن العاص أمير الكوفة، وعبد الله بن عامر أمير البصرة. فاستشارهم فيما حدث من الأمر وافتراق الكلمة. وأحيانا القادة رغم القوة أحيانا ينظرون إلى مصالح ومفاسد. يعني عندنا في مصر ولاة الأمور هم المجلس العسكري، مجلس الأعلى للقوات المسلحة، هم ولاة الأمور. ومع ذلك هم في الانتخابات اللي تمت ما بين مرسي وبين أحمد شفيق زوروا الانتخابات لصالح مرسي، رغم أن هم واثقون في أحمد شفيق ولا يثقون مثقال ذرة في مرسي، ولكن هناك مصالح ومفاسد ونتائج خطيرة ممكن تترتب. فقادة الجيش نظروا إلى استقرار البلاد والتصرف بعد ذلك حتى لو تولى مرسي كيف، وفعلا فعلوا هذا وقدروا يعطلوه. هو أصلا معطل، أصلا كان معطلا وما كان يصلح حتى غفير عدورة مية وحذفوه. فدائما القادة لهم نظرة تكون أحكم وأعقل من عوام الناس. فاستشارهم فيما حدث من الأمر وافتراق الكلمة، فأشار عبد الله بن عامر قال اشغلهم بالغزو يا أمير المؤمنين، يعني دخلهم في الغزوات. طبعا غزوات مستمرة، اللي غزوات ضد الروم مستمرة، اشغلهم بالغزو عما هم فيه من الشر، فلا يكون هم أحدهم إلا نفسه وما هو فيه من دابته وفروته وأشياء، لأنه هو لما يكون فارس وبيقاتل بيبقى أهم حاجة يحفظ نفسه ودبته وسيفه. فإن غوغاء الناس إذا تفرغوا وبطلوا اشتغلوا بما لا يغني وتكلموا بما لا يرضي. معروف الإنسان إذا لم تشغله بالحق شغل، إذا لم تشغل نفسه بالحق شغل بالإيه؟ بالهادي. معروف الفراغ طبعا مصيبة. وتكلموا بما لا يرضي، وإذا تفرقوا نفعوا أنفسهم وغيره. لو فرقتهم وده في الجيش الفلاني وده في الجيش الفلاني، هذه مشورة، نعم هذه مشورة عبد الله بن عامر. طيب وهذا مشورته، نعم. وأشار سعيد بن العاص لو أمير الكوفة بأن يستأصل شأفة المفسدين ويقطع دابرهم. خلاص اجتمع في رابعة، يلا شلو، صح كده صح كده. وأشار معاوية رضي الله عنه بأن يرد عماله إلى أقاليمهم ولا يلتفت إلى هؤلاء وما تألبوا عليه من الشر، فإنهم أقل عددا وأضعف جندا ولا تبالي به. طبعا بيتكلم لأنه قوي، ولو هم عنده يستطيع أنه هو حلم عليهم، لكنه كان يقدر يبيدهم مباشرة. وأشار عبد الله بن سعد بن أبي السرح بأن يتألفهم بالمال، أعطيهم مال، يعطيهم منه ما يكف به شرهم ويأمن غائلتهم ويعطف قلوبهم إليه. أما عمرو بن العاص أمير مصر رضي الله عنه فقام فقال أما بعد يا أمير المؤمنين، فإنك قد ركبت الناس ما يكرهون، فإما أن تعزل عنهم ما يكرهون، وإما أن تقدم فتنزل عمالك على ما هم عليه. يعني أغلظ عليه، قال له طيب شوف ويعزل بعض الولاة، اعزل بعض الولاة اللي يكونون أقل كفاءة. فأغلظ عمرو في النصيحة لعثمان بن عفان رضي الله عنه أمام الناس، ثم اعتذر إليه في السر. هذا الكلام أورده ابن عساكر في تاريخ دمشق، وأورده ابن الأثير، لكن الحقيقة أن هذا يحتاج إلى سند، لأن معروف أن معاوية أن عمرو بن العاص ليس من هؤلاء، يعني ليس يقول كلاما في الظاهر ويخفيه في الباطن. والقصة التي سيرونها بعد ذلك أنه تآمر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وثبت معاوية، كذب كله غير صحيح ولم يحدث هذا. فنشك في هذا الكلام، لأن بحثنا ابن عساكر طبعا الشيخ الألباني تناول ابن عساكر فلم يصح هذا الحديث، بل لم يذكره أصلا، فنشك في هذا الكلام. طب لماذا ترويه؟ لأنه يقال بين الناس فتكونون منتبهين إليه. طيب فقرر عثمان عماله على ما كانوا عليه، قال لن أعزل ولا واحد، ما في عزل، وأرسل إليهم بعض المال لهؤلاء الذين يتكلمون. وهم لما يصل لهم المال بسبب سوء نفوسهم سيعتقدون أنهم كانوا على حق، ولكن هو فعل ذلك من إحسانه وكرمه وفضله. وأمر أيضا بأن يبعثوا إلى الغزو على الثغور، يبقى خد جمع بعض نصيحة اديهم مال ونصيحة ادخلهم في الجهاد والحروب، فجمع المصالح كلها رضي الله عنه. ولما رجعت العمال إلى أقاليمها امتنع أهل الكوفة من أن يدخل عليهم سعيد بن العاص، قالوا هذا أمير الكوفة يدخل علينا، ولبسوا السلاح وحلفوا ألا يمكنوه من الدخول فيها حتى يعزل عثمان. يعني أنت أمير الكوفة، إحنا بقى واقفين، وجابوا الناس وجابوا السلاح، والله ما تدخل الكوفة، لازم يصدر أمر من أمير المؤمنين بعزلك، هذه مصيبة. وطلبوا أن يولى عليهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، اجتمعوا في مكان اسمه الجرعة. وقال الأشتر النخعي في هذا الاجتماع، الأشتر النخعي هذا سترون منه العجب، ومن قتلة عثمان، والله لا يدخلها علينا سعيد بن العاص هذا ما حملنا سيوفنا. وتواقف الناس بالجرعة واجتمعوا، وأحجم سعيد عن قتال، سعيد راجع، كان ممكن المواجهة والقتال، وصمموا على منعه. واجتمع في مسجد الكوفة في هذا اليوم حذيفة رضي الله عنه وأبو مسعود عقبة بن عمرو، وجعل أبو مسعود يقول والله لا يرجع سعيد بن العاص حتى يكون دماء، ما هو لو يا إما يرجع يا إما المواجهة فتكون الحرب. فجعل حذيفة يقول والله لا يرجعن ولا يكون فيها محجمة من دم، يعني نرى أنه يحرص على دماء المسلمين، والأحسن يرجع إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه ويقول ماذا أفعل، وما أعلم اليوم شيئا إلا وقد علمته، يعني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسعيد بن العاص تشاور وكر راجع، ما هو ما في إلا شيء من اثنين، يا المواجهة، والمواجهة معناها الدماء، يا إما الرجوع ويشوف أمير المؤمنين ماذا يقول له، يقول له ارجع وقاتل، سيرجع ويقاتل، ابقى وتذهب إلى مكان آخر، سيفعل ذلك. فكر راجعا إلى المدينة وكسر الفتنة، فأعجب ذلك أهل الكوفة، بسطوا أهل الكوفة جدا، وكتبوا إلى عثمان قالوا رمى رجع وهذا، ولي علينا أبا موسى الأشعري. نعم. فأجابهم عثمان إلى ما سألوا، لماذا؟ إزاحة لعذرهم، وإزالة لشبههم، وقطعا لعللهم. ده كلام ابن كثير، فإن ابن كثير بيفسر فعل عثمان رضي الله عنه تفسير السلفي الصحيح، خلاص نقدر نتلافى ودون خسائر. نعم. وقيل وهو صحيح رغم النقيل، إن سبب تألب الأحزاب على عثمان رضي الله عنه أن رجلا مجرما يقال له عبد الله ابن سر ابن السوداء، هذا ده من أكابر المجرمين، هو سبب إلى الآن في وجود الفرقتين الضالتين الشيعة والخوارج، هو رأس الشيعة والخوارج، ويسمى ابن السوداء. عبد الله ابن سبأ كان يهوديا فتظاهر بالإسلام، كان يهوديا فتظاهر بالإسلام، وذهب إلى مصر بعد أن ألب أهل اليمن. هو ألبهم كيف؟ هو ادعى الورع والتقى ويحفظوا لغاية ما صار إمام في مسجد ويعظ الناس، وقالوا أنتم يعني لا تعرفون حق علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب صهر النبي صلى الله عليه وسلم وأشجع الناس و و و و وهو وأنتم تفضلون عثمان عليه وهو أفضل من عثمان. فاقتنع أهل اليمن بأن علي رضي الله عنه أفضل من عثمان، اقتنعوا بذلك. هو الخطة التالية أن يقنعهم أن علي بن أبي طالب أفضل من عمر، ثم أفضل من أبي بكر، ثم أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو المستحق للرسالة، ثم بعد ذلك هو الله. خطة محكمة وضعها، وهو تأثر فيها ببولس. بولس هذا في القرن الرابع الميلادي، يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من قرنين. بولس هذا كان أتباع المسيح عليه السلام مسلمي، عن الإسلام، يعتقدون ويؤمنون أن عيسى هو عبد الله ورسول، وأنه ابن مريم البتول الصديقة رضي الله عنها. لكن جاء بولس وأخذ يعظم في المسيح عيسى ابن مريم، وقال أنتم ما تدرون، هذا والله ابن الله. ثم قال لهم هو الله أنجب نفسه من مريم، فهو الأب وليش والابن. فأقنعهم بذلك، فتحول الدين الإسلامي من أتباع عيسى ابن مريم إلى دين نصراني كفري والعياذ بالله. الدولة الرومانية طبعا كانت أكبر دولة في العالم، دولة الروم، وكانت تضطهد المسلمين اللي يسمون النصارى، يعني تضطهد المسلمين، وهم طبعا دولة الروم هذه اللي قتلت يحيى قبل ذلك، ولم يحاسبوا اليهود على قتل المسيح شرعا، أن المسيح قلنا لم يقتل، ولكن في جثة صلبت ودفنت، والنصارى إلى الآن يؤمنون بأنه من؟ عيسى ابن مريم. هل الروم حاسبوهم على جريمة القتل؟ لا، ما حاسبوا بني، برغم أنهم كانوا يضطهدون بني إسرائيل، لكن لم يحاسبوهم على قتل النبي كما زعموا. طبعا ما قتلوه وما صلبوه. فبولس أقنعهم، فتحول هؤلاء من مسلمين إلى كفار. هنا إمبراطور قسطنطين آمن بالمسيحية، بنت بالك 4 قرون رافض تؤمن بالمسيحية اللي هي الإسلام، يعني ما كل الأنبياء مسلمون، إن الدين عند الله الإسلام. فهنا قسطنطين آمن وتحولت الدولة الرومانية إلى دولة نصرانية، ومن يومها إلى الآن. ثم انقسمت بعد ذلك بسبب برضو بولس إلى كنيسة المشرق وكنيسة المغرب. كنيسة المغرب اللي هي الكاثوليك الآن، وكنيسة المشرق اللي هي الأرثوذكس الآن. كنيسة المغرب تؤمن بأن الذي صلب هو الإله، وكنيسة المشرق تؤمن بأن الذي صلب هو البشر الناسوت الذي كان لا يلبسه، فلذا كفروا بعضهم إلى الآن يكفرون بعضهم. ما علينا، لكن ماذا فعل بولس؟ خلاص، يعني المؤامرة أدت إلى ضياع الدين. نعم، أدت إلى ضياع الدين. عبد الله بن سبأ هذا المتآمر الثاني بعده بقرون يهودي. نعم، هم بولس كان يهودي وادعى ان هو على دين المسيح عليه السلام، وحرف كله خلاص، وطلع بقى اسفارتا كورينثا وغيرها دي. عبد الله بن سبأ يريد السير في نفس الخطه، وسيسير فيها وينجح ويجعلهم يؤمنون كما امن النصارى بان عيسى هو الله. كثير من المسلمين يعتقدون بان عليا هو الله، وهذه عقيده الشيعه جميعا الا الزيدي. فهذه المؤامره. بعد كده هناك مؤامره هيعملها ابن عربي النكره، ابن عربي النكرة اللي هو أمير كل الصوفية والضالين دول، إقناع الناس أن الله هو الكون، الله هو العالم، الله هو كل شيء، هو الإرد وهو الخنزير وهو السماء وهو الأرض وهو العرش وهو جبريل وهو إبليس. خطط، نفس الخطط بيفعلوها، نفس الخطط. عبد الله بن سبأ بدأ الخطة كما ذكرت بتعظيم، وما قصده تعظيم علي بن أبي طالب ولا شيء، وإنما قصده تأليب المسلمين. فكيف تقبلون أن يتولى الخلافة عثمان وعلي هو أولى منه وأفضل منه؟ فبدأ الناس يتألبون على عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم ذهب إلى مصر وأوحى إلى طائفة من الناس كلاما اخترعه من عند نفسه، مضمونه أن يقول للرجل: أليس قد ثبت أن عيسى بن مريم سيعود إلى هذه الدنيا؟ طبعا الحديث يعني متفقة على أن عيسى بن مريم سينزل مرة أخرى، هي ليست متواترة، هي متواترة في أنه لم يقتل ولم يمت، لكنها ليست متواترة في أنه ينزل. وإذا من أنكر نزول عيسى بن مريم عليه السلام آخر الزمان ليس بكافر، لكن من أنكر أنه، من قال هو صلب أو قتل كافر. طيب، فقال نعم، يعني هو قال هو صعد به إلى السماء ورفع ثم نزل وعاش وتزوج ومات، ودي كلام ابن حزم نفسه. طيب، المهم ما علينا من هذا، احنا في قضية الآن ابن سبأ. قال: أليس قد ثبت أن عيسى ابن مريم عليه السلام سيعود إلى هذه الدنيا؟ فالناس تقول إيه؟ نعم أو بلى. فيقول له: فرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عيسى ابن مريم، فما تنكر أن يعود إلى هذه الدنيا وهو أشرف من عيسى ابن مريم عليه السلام؟ الناس تقول: اول في المانع يعني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي ولو أوصى كان المسلمون نفذوا وصيته، ما أوصى، وادعاء الوصاية كذب والعياذ بالله. وحديث الوصاية وضع ليكثر الناس الصحابة، لأن الرسول وصاهم بأن علي بن أبي طالب يتولى الحكم، وهم ولوا أبو بكر فكفروا، وهذه عقيدة الشيعة. ثم يقول: وكان محمد صلى الله عليه وسلم قد أوصى إلى علي بن أبي طالب، فمحمد خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء. خلاص، وهذه عقيدة الشيعة أن علي بن أبي طالب هو الوصي خاتم الأوصياء. ثم يقول: فهو أحق بالإمرة إذن من عثمان، وعثمان معتد في ولايته ما ليس له. فكثير من الناس صدقوه في اليمن، أما في مصر أنكروا عليه وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن افتتن به بشر كثير من أهل مصر. نعم. وكتبوا إلى جماعات من عوام أهل البصرة والكوفة فتمالأوا على ذلك. صار هناك يعني أسوأ من انتقاد عثمان رضي الله عنه، والأسوأ من الخروج عليه بالكلام، اعتقاد هذا الاعتقاد الفاسد الكفر والعياذ بالله. فصار هذه العقيدة تنتشر بين الناس إن علي بن أبي طالب وهو وزير عثمان، إن علي بن طالب أولى بالخلافة، وإن عثمان معتد على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فتكاتبوا، المؤامرات بدأت بقى مثل ما بدأت في الثورة هنا بالفيسبوك والمراسلات. فتكاتبوا وتواعدوا أن يجتمعوا في الإنكار على عثمان، وأرسلوا إليه من يناظره ويذكر له ما ينقمون عليه من توليته أقرباء، وهذا الأمر ده احنا قطعناه فصرناه تمام، وعزله لكبار الصحابة. فدخل هذا في قلوب كثير من الناس، والناس دايما تستجيب. وإحنا يعني فهمنا هذه القضية لما تعرضنا 25 يناير هنا، كنت أجلس معي عبد القادر وبعض الإخوة في مسجد ابن أبي طالب ونكلم الناس ونقول لهم الخروج حرام، وهذه حديث البخاري ومسلم. قالوا ماذا عبد القادر؟ قال لي: أنت اللي ألفت الحديث دي. أنا ألفت أنت اللي مألف الحديث دي يا جماعة، ده قال البخاري. أنت والبخاري ما كان عميل، يلا كان عميل. واحد رجل كبير قال لنا: وإحنا تخرب يا رب تخرب، ويجي شيمون بيريز يحكمنا، إحنا عايزين فلوس أهم حاجة. فالفتن تغري الطغام من الناس ويستجيب له. وإذا رأينا الناس يخرجون أفواجا على الرئيس المبارك رحمة الله عليه، شيء غريب جدا. وإذا صدق أن الناس ستتبع الدجال أكثره والعياذ بالله. فانتشر هذا الكلام في قلوب كثير من الناس، وصارت هناك نقمة بالباطل على أمير المؤمنين ذي النورين رضي الله عنه. فجمع عثمان بن عفان نوابه من الأمصار، الأمور انتشرت، فاستشارهم فأشاروا عليه، قالوا: طيب حاول تجمعهم، حاول تعطيهم مال، حاول تبعتهم يقاتلون. فالله عز وجل أعلم، لكن هو كان حصيفا وحكيما، ويريد أن يعالج الأمور على أساس يحقن ما يمكنه حقنه من الدماء، وإلا كان ممكن يوجه الجيوش لقتال هؤلاء، وكانت مقتلة عظيمة ودماء كثيرة جدا. طيب، وأكثر الناس بالمقالة في هذه السنة بالذات سنة 34. خد بالك بقى أن سنة 35 ينتهي عهد عثمان رضي الله عنه، فإحنا في سنة 34 الأمور بدأت تشتد جدا جدا جدا، وأكثر الناس المقالة على عثمان بن عفان، ونالوا منه أقبح ما نيل من أحد، اللي كفره واللي قال. فكلم الناس علي بن أبي طالب أن يدخل على عثمان. قالوا: ادخل على عثمان وانصحه. فدخل عليه فقال له: إن الناس ورائي وقد كلموني فيك، ووالله ما أدري ما أقول لك، وما أعرف شيئا تجهله. يعني أنا أقول لك ماذا؟ إنك لتعلم ما نعلم، ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه، ولا خلونا بشيء فنبلغكه. أنت عارف كل اللي بيحصل وعارف كل الذي يقال، فأنا ما أستطيع أزيد على معلوماتك، أنت عارف كل المعلومات، واللي عندك أكثر مما عندنا، وما خصصنا بأمر خفي عنك إدراكه، وقد رأيت وسمعت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت رأيت وسمعت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونلت صهره، يعني اتزوجت ابنتين من بناتك، وابن أبي قحافة بأولى بعمل الحق منك، وابن الخطاب بأولى بشيء من الخير منك، يعني أنت مثلهم في الفضل والخير والمبادرة للخيرات، وإنك أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رحما، ولقد نلت من صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم ينال، وهو ما لم يتزوج من بنات النبي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وحفصة، وما لم ينال ولا سبقاك إلى شيء، فالله الله في نفسك، فإنك والله ما تبصر من عمى ولا تعلم من جهل، يعني أنت راجل عندك حكمة وعلم، وإن الطريق لواضح بين، وإن أعلام الدين لقائمة، تعلم يا عثمان أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هدي وهدى وأقام سنة وأمات بدعة معلومة. خلص، يعني هو ما قال له، ما أنكر أي شيء، ما أنكر أي شيء، ولكن هو نفسه لا يعلم كيف مواجهة هذه الفتنة، ويقول له أنت أدرى وأنت أعلم، مسائل خطيرة جدا. طيب، وإن البدع لقائمة لها أعلام، وإن شر الناس عند الله إمام جائر ضل وأضل به، فأمات سنة معلومة وأحيا بدعة متروكة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير ولا عاذر، فيلقى في جهنم فيدور فيها كما تدور الرحى، ثم يرتطم في غمرة جهنم، وإني ما أقدر إلا أن أحذرك الله وأحذرك سطوته ونقمته، يعني إن كان في مخالفات أنت أدرى بها فشوف، فإن عذابه أليم شديد، واحذر أن تكون إمام هذه الأمة المقتول، فإنه كان يقال قتل في هذه الأمة إمام فيفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة. هذا الكلام جزء صحيح، لأن طبعا عثمان أول من يقتل بأيدي ناس يدعون الإسلام، أما عمر رضي الله عنه لما قتل قال الحمد لله الذي جعل ميتتي على يد رجل لا ينتسب إلى الإسلام. نعم، فيفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة، وفعل مجرد قتل عثمان ينتشر خلاص، وتلبس أمورها عليها، ويتركون شيعا لا يبصرون الحق من الباطل، يموجون فيها موجا ويمرحون فيها مرحا، وهو نفسه سيزوق من هذا ويقتل من هذا، علي رضي الله عنه. فقال عثمان والله لقد علمت لتقولن الذي قلت، أما والله لو كنت مكاني ما عنفتك ولا أسلمتك ولا عبت عليك ولا جئت منكرا، إني وصلت رحما، يعني أنا يا علي بن أبي طالب إذا كان في شبهات وصلتك أنا والله هنا يدافع عن نفسه أمام أكبر أو أفضل مخلوق بعده، إني وصلت رحما وسددت خلة وأويت ضائعا ووليت شبيها بمن كان عمر يولي، يعني فعلت في معايير الاختيار للولاة والأمراء نفس معايير عمر رضي الله عنه. أنشدك الله يا علي، هل تعلم أن المغيرة بن شعبة ليس هناك؟ قال نعم. قال فتعلم أن عمر والله، يعني هل تعلم أن المغيرة بن شعبة ليس هناك، يعني ليس أفضل من غيره في تولي الأمور؟ قال نعم. قال فتعلم أن عمر والله؟ قال نعم. قال فلما تلوموني إن وليت ابن عامر في رحمه وقرابته؟ قال علي رضي الله عنه سأخبرك أن عمر كان كلما ولى أميرا فإنه يطأ على صماخيه، وإنه إذا بلغه حرف جاء به ثم بلغ به أقصى الغاية في العقوب. كان عمر لما يراقب الولاة وأي واحد يثبت عليه خطأ يجيبه ويعاقبه عقابا شديدا، ولكنك أنت لا تفعل، يعني أنت عندك يعني أخف شدة من عمر بن الخطاب، أكثر رحمة من عمر بن الخطاب في تلاول الأمور في الحقيقة. نعم، ولكن بسبب تغير الأزمنة، تغير الأزمنة، وهو نفسه علي بن أبي طالب سيزوق من هذا. ولما الناس تقول لماذا لا تسير فينا سيرة أبي بكر وعمر، يقول كان يحكمان مثلي أما أنا أحكم مثلكم. فأنت عندك رفقة أو رفقة على أقربائك. فقال عثمان هم أقربائك أيضا. فقال علي لعمري إن رحمهم مني لقريبة ولكن الفضل في غيره، يعني هناك من هم أفضل من هؤلاء. قال عثمان هل تعلم أن عمر ولا معاوية خلافته كلها، يعني طول خلافة عمر كان مولي على شامات فقد وليته. فقال علي: أنشدك الله، هل تعلم أن معاوية كان أخوف من عمر من يرفأ غلام عمر منه؟ يعني أن علي إن معاوية عنده حلم شديد جدا، وكان لا يستطيع أن يفعل شيئا في خلافه لخوفه. قال: نعم. قال علي: فإن معاوية يقطع الأمور دونك، يعني مستقل بالانفراد بالسلطة التامة في الشام ولا يرجع إليك، وأنت تعلمها، ويقول للناس هذا أمر عثمان، وهذا ليس كاذبا على معاوية، لأن معاوية مفوض، فالمفوض لما بيجي يحكم حكم يقول هذا أمر الأمير الذي أمرني، فيبلغك ذلك فلا تنكر ولا تغير على معاوية. هذا كله رواه المؤرخون عن علي بن أبي طالب رضي عنه، وقد يكون ثابتا، يعني والغالب أنه ثابت، لأن هنا علي بن أبي طالب يريد إنقاذ الأمور وإنقاذ الموقف، فيقول له مثلا، يعني معنى خلاص الكلام، لو استطعت أن تغير هؤلاء، وفي كتير كفاءات كثيرة جدا، يبقى كده سددنا الحجة على هؤلاء الذين يقولون أقاربه وغير أقاربه، فأنت عندك كفء من أقاربك وكفء من غيره، طيب احذف هذا وهات هذا، نكون قد قضينا على الفتنة. فهذا رأي اجتهاد من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولكن أيضا لو كان كل ما يقولوا له شيل حد ويشيله، هذا في الحقيقة سيؤدي إلى استقواء هؤلاء عليه. ثم خرج علي من عنده، وخرج عثمان على إسره، فصعد المنبر فوعظ وحذر وأنذر، وتوهد وتهدد وتوعد، وكان مما قال: ألا فقد والله عبتم علي بما أقررتم به لابن الخطاب، ولكنه وطئكم برجله، كان عمر شديد عليكم وأنا لين فأنتم اشتددتم، وضربكم بيده وقمعكم بلسانه، لأن عمر كان بيضرب حتى الصحابة، ضرب أبي بن كعب له أقرأ الصحابة جميعا، لكن عثمان ما يضرب. فدنتم له على ما أحببتم أو كرهتم، ولنت لكم وأوطأت لكم كتفي ولساني عنكم فاشترأتم علي، أما والله لأنا أعز نفرا وأقرب ناصرا وأكثر عددا. هذا يجوز للحاكم أن يقول هذا الكلام: إن قلت هلم إلي ولقد أعددت لكم أقرانكم وأفضلت عليكم فضولا وكشرت لكم عن نابي فأخرجتم مني خلقا لم أكن أحسن، يعني أنتم تريدون مني أن أكون أشد، وأنا ما أعرفش أكون أشد، أنا طبيعتي غير طبيعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعلا هو لين ويستحي. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري كان في وضع قدمي في بئر أرس وركبتان مكشوفتان، دخل أبو بكر وجلس إلى جواره، ودخل عمر جلس، لما دخل عثمان غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه، وقال: ألا يستحي من رجل أن تستحي من الملائكة؟ فخلق عثمان وطريقة تركيبة عثمان غير تركيبة عمر بن الخطاب، بل حتى تركيبته أقرب إلى أبي بكر، صح؟ أبو بكر ما ضرب أحد من الصحابة. فأنتم تريدون مني خلقا لم أكن أحسنه ومنطقا لم أنطق به، فكفوا ألسنتكم وطعنكم وعيبكم علي وعيبكم علي وولاتي، يعني سب الولاة اللي وليتهم، فإني قد كففت عنكم من لو كان هو الذي يليكم لرضيتم منه بدون منطقها، كان ممكن أولي حد عليكم شديد كنت رضيتم وخضعتم. ألا فما تفقدون من حقكم؟ حد نقص شيء؟ أبدا. كان الناس في عهد عثمان في رخاء، ده يوميا يقول حسن البصري يوميا ينادي منادي عثمان: هلموا إلى عطياتكم، ويقول: نأخذ السمنة والثياب والطعام، يعني في رخاء شديد جدا، والناس كأن يعني كل شيء كأنه مجانا. فقال: يعني في شيء تفقدون من حقكم؟ فوالله ما قصرت في بلوغ ما كان يبلغ من كان قبلي، يعني أنا وإن في الحقيقة زاد على ما كان يفعله عمر، لكن على الأقل لم يقصر. ثم اعتذر عما كان يعطي أقرباءه بأنه من فضل مال، أنا أعطي أقرباء بس من مال، يعني لا أعطي أقرباء من مال المسلمين، أنا أعطي من مالي أنا. فقال مروان بن الحكم، فقال: إن شئتم والله حكمنا بيننا وبينكم السيف، طالما أنتم خوارج نحكم السيف، نحن والله وأنتم كما قال الشاعر: فرشنا لكم أعراضنا فنبت بكم مغارسكم تبنون في دمن السرى. يعني احنا سبنا لكم تاكلونا تاكلونا يعني بانيابكم ولا اي شيء. طبعا مروان بن الحكم من بني اميه هيكون خليفه المسلمين ويولي بعده ابنه. فقال عثمان اسكت اسكت دعني واصحابي. انت تهدد بالسيف؟ ما منطقك في هذا؟ الم اتقدم اليك الا تنطق؟ انا قبل الجلسه قلت لك انت بالذات لا تتكلم. فسكت مروان ونزل عثمان رضي الله عنه. فهنا بدأت المسألة، الأزمة بدأت تشتد جدا جدا جدا، وستنتهي هذه الأزمة بذبح عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيكون الإمام الشهيد الثاني رضي الله عنه. نكمل إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله. باقي سنة 34 سنة حاسمة جدا، والغاية سنة 35 في الحج، يعني في ذي الحجة في آخره. بارك الله فيكم. لا 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 أبدا أبدا أبدا، ولكن كان يريد المعالجة بمحاولة إرضاء الناس. خلاص مثلا حيئم بينا مثلا يوسف ولا عبد القادر؟ إذا كان الناس متضايقين من يوسف وهو قارئ، عبد القادر كمان قارئ، خلاص خلي ده مكان داود تنتهي المسألة. بس هذه طريقة علي بن أبي طالب. يعني إذا كان هؤلاء الأفاضل الذين عينتهم هم من أقربائك ولكنهم فرسان وأدوا ما عليهم وأنجزوا فعلا وهم محمودون فعلا، ففي غيرهم مثلهم، لو أقصينا هؤلاء وجئنا هؤلاء العمل سيسير بنفس الوتيرة ونفس المكاسب، ولكن نكون قد اتقينا الشبه. عرفت؟ فإنسان يعني مثلا نحن في مسجد وما ليه عبد العوام، ونعرف شخصا قارئا جيدا جدا وواحد ثاني قارئ جدا، والناس تنقم على القارئ الأول، خلاص شيله وهات القارئ الثاني. بس ده رأي من؟ لكن رأي عثمان لا، ما لو سكتنا لهم سيزيدون، كل من يطلب لهم طلب يطلعونا مطالب أخرى. فالاجتهادان عظيمان، وعلى فكرة اجتهادات عثمان أدت إلى قتله، اجتهادات علي بذلك أدت إلى قتله. ما هو الناس لما تفسق لا يعجبهم أي شيء، فماذا ما الحكاية؟ كانوا ينقمون على مبارك والآن ينقمون على السيسي، وينقمون على اللي قبله واللي هكذا الناس هكذا الناس. فنحن يعني الآن نتكلم في الفتنة، لازم نتكلم فيها بالحق والميزان، غير ذلك لا يجوز أن ألسنتنا تخوض في الفتنة. فالعلماء اللي قالوا مثل عمر بن عبد العزيز طهر الله قلوبنا وسيوفنا منها فلنطهر ألسنتنا، نعم، لأنه إذا تكلم عمر بن عبد العزيز في زمنه رجعت الفتنة كما كانت، لكن نحن الآن نتكلم كما يتكلم علماء السنة بالحق والميزان، لا انحياز لأحد. فنسير على هذا الخط لكي يعني نضبط الأمور بإذن الله تبارك وتعالى، كما شرحنا العواصم من القواسم اللي حضروا معنا مرتين وكان فيها التفصيل أكثر من هذا، لكن الآن بنفصل التفصيل التاريخي حسب الرواه كلهم. فممكن أول روايات تكون كاذبة، والروايات الضعيفة ممكن نردها وإحنا بكل قوة بكل قوة، وممكن نقبلها لو هي وافقت أصولا وحقائق أخرى كما هو منهج الناس في التعامل مع أحداث التاريخ. آمين. ختم الولاية عن انتهاء الولاية، ما في ولي بعد ذلك كختم النبوة. ختمت النبوة بمن؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فناس في زمنهم يدعون ختم الولاية بعلي بن أبي طالب، ولكن هم الآن كلهم لم تختم الولاية بعلي، بل ختمت بمحمد بن أبي الحسن العسكري، هذا الضال اللي دخل عن طفل عن 6 سنين وسبع سنين دخل السرداب وما خرج، وما في ولا يخرج ولا شيء. فهم عندهم الولاية، ولذا الصوفية أخت الشيعة وبنت الشيعة. فأعظم شيء في الشيعة عندهم أركان الإسلام 6 مش 5، 6 وليست 5. احنا عندنا إيمان بالله وملائكة وكتب ورسل، لا عندنا أن تشهد الشهادتين وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان تحج البيت، هم عندهم والولاية والإمامة، هذه أعظم الأركان 6. ولذا احنا كفار عندهم، لأن احنا لا نؤمن بركن أركان الإسلام عندهم، ركن أركان الإسلام عندهم اللي هي الولاية اللي هي الإمامة اللي هي عند الخوارج الحاكمية، هي عند الخوارج اسمها الحاكمية. فتلاقي مدندن وابو اسحاق يقول لك توحيد الحاكمية، هي نفسها مأخوذة من الشيعة، فيش توحيد اسمه توحيد الحاكمية، مفيش خالص، ما في شيء اسمه هكذا، أصلا يعني لا يقول، ويقول لك دي أخص خصائص التوحيد، أخص خصائص التوحيد كيف؟ فهذه المسائل مسائل خطيرة لابد أن نتناولها بمنطق سلفي محايد تماما ولا ننحاز لأحد. وإذا كان صحابي سيخطئ، ما الصحابة من قال أنهم معصومون؟ هل الأحد قال أنهم معصومون؟ ليسوا معصومين بالكملة، معصومين، لكن بالأحد يصيبون ويخطئون، منهم من زان ومنهم من سرق ومنهم من شرب الخمر وهكذا. نعم، هذا فيه كلام شديد جدا، يعني ليس أبو عيسى الترمذي شيء والحكيم الترمذي شيء آخر، فكثير من الناس يضللون الحكيم الترمذي يحكمون عليه بالضلال. الله المستعان. عامر ملام 100 عامر يستمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ طلعت.
طيب، واضح ان ما في، او في ناس عمالة تسأل واحنا مش سامعينهم.
السلام عليكم شيخ طلعت.
نعم،
حياكم الله شيخنا طلعت.
امين، بارك الله فيك.
معك ابو حذيفة نبيل جزائري.
اهلا بك. الخنسري؟
نعم، جزاك الله خيرا،
بارك الله فيك.
والله يا شيخ يعني كما نقول احنا بالدرجة يعني في الجزائر عينان قبضوك.
ما فهمت يعني المعنى، كل المعنى بالعربي.
يعني لم نستطع ان نمسك بك.
طيب، وتمسكون بي لماذا؟
نحب. جزاك الله خيرا،
ربكم رجعتونا فيه، تمسكوا بالسنة، بارك الله فيك.
آمين.
بارك الله
فيك. يعني كنت حدثتك قبل، يعني قبل ذهابك إلى مالي، يعني نريد كلمة منكم في مجموعتنا باجتماع الإخوة السلفيين بولاية خنشلة، والقناة يعني أرسلتها لك على الخاص وكذا، ويعني أنت ربما لم تتذكر، نسيتني يا شيخ.
لا، ما نسيت، الحمد لله. غدا إن شاء الله نفتح صفحتك ونجيبك إن شاء الله.
إن شاء الله، جزاكم الله خير شيخنا. البارح كان معنا العبد قدر جنيد.
ما شاء الله، ما شاء الله،
حفظكم الله شيخنا، بارك الله فيكم،
أكرمكم الله.
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا الكريم؟
بخير الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله شيخ، بارك الله فيك. بالنسبة للكلام الذي دار بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمير المؤمنين عثمان، أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا،
الذي قيل إنه دار بين علي بن أبي طالب وعثمان.
نعم شيخ، أن أعلم صحته فقط يا شيخ، جزاك الله خير.
المرة القادمة سنبين صحته، في بعضه صحيح ولكن عموما السند له ضعيف، ولكن أنت ما سمعت المنهج التاريخي، المنهج التاريخي قد يقبل ما هو ضعيف لوجود شواهد وأدلة لا تكذبه. فالكلام الذي قالوا عليه سنعيد تفصيله المرة القادمة، نقول هذه ثابتة وهذه غير ثابتة، هذه كذا وهذه كذا. إن شاء الله،
إن شاء الله، جزاك الله خيرا يا شيخ.
في الدين
كان في الحقيقة كلام عظيم يا شيخ، جزاك الله خير.
كرمك الله،
جزاك الله خير. السلام عليكم.
دخلنا في المنطقة الشائكة، تبدأ من هنا لغاية ما يستقر الحكم لمعاوية رضي الله عنه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شيخ. أنا كيف الحال؟
أظن أنت، بارك الله فيك.
كيف حالك شيخ؟
كرمك الله.
أنا صغير في السن ومن ليبيا يا شيخ.
طيب،
من إجدابي.
من إجدابي يا شيخ. معاوية قاعد قدامي.
تسمعني يا شيخ؟
سمعك يا أبو معاوية، وسمع أبو معاوية.
أحاول طلب العلم، ولكن ليس لدينا مشايخ وطلبة علم وشيء من هذا القبيل يا شيخ.
والله لو في بنغازي أخونا أشرف موجود، والشيخ أبو الفضل موجود، في كثير الحمد لله في ليبيا.
والله حاولت أن أتصل بهم، لكن
في جدابي أخواننا، يعني أبو المنذر موجود، أخواننا فاضل في جدابي، ده كنا نقدمه للصلاة هنا.
ما هل هناك يا شيخ أسماء في دي في جدابية؟
في جدابية عندنا أبو المنذر مش كده؟ مهدي اللي هو مدير أوقاف جدابية.
ممكن صح ممكن صح.
مين؟
بارك الله فيك يا شيخ جزاك الله خير.
أخونا أبو أيوب في جدابية. مين تاني في جدابية؟ كان في واحد تاني زكيته أنا ونسيت اسمه.
جزاك الله خير يا شيخ بارك الله فيك.
هو الآن وسائل التواصل خلت الإنسان ممكن يتعامل مع أي شيخ في أي مكان، والناس على الإخوة يتعاملوا مع الشيخ سليمان الرحيلي، مع أخونا مزم الفقير في السودان، وأخونا أحمد ومحمد محمد المفتي
محمد بزمون،
وأخونا أحمد بزمون فاضل.
جزاك الله خير يا شيخ جزاك الله خير بارك الله فيك.
الله فيك. هو جدبي هنا وهناك ولا ايه؟ تخرجون؟ صلى الله عليه وسلم خرجوا. ما احنا كنا ضد الخوارج، تخرجوا ليه انتم؟ عليكم السلام. طيب خلاص نغلق. نفتح اخواننا هنا.
شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم شيخنا طلعت. حياكم الله.
بارك الله فيك.
شيخنا جزاكم الله خيرا، يعني البارح سمعنا لصوتية يعني لعلها تكون بدون بغير إذنك شيخنا سجلها أحد يعني الناس وزعها يعني وانتشرت عبر المواقع.
نعم.
إيه شيخنا اطلعتم عليها؟
لا.
الله المستعان. يعني ممكن نرسلها لك على الخاص شيخنا معليش.
لا بأس.
حياكم الله بارك الله فيكم شيخنا.
بارك الله. طيب نغلق عليهم ونخلينا احنا هنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فما زلنا في عام 232 من الهجرة في حكم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وذكرنا من توفي في هذه السنة، فذكرنا منهم العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، القرشي الهاشمي أبو الفضل المكي، وقال بعض الناس لا يفوقه حمزة إلا في الشهادة، يعني حمزة مات بل هو سيد الشهداء رضي الله عنه، فالبعض فضل العباس على حمزة إلا في موضوع الشهادة، والبعض فضل حمزة على العباس، والأولى أن نسكت عن هذا. نعم. وكذلك مات في هذه السنة عبد الله بن مسعود، ذكرنا أمره تكلمنا عنه بما فيه يعني الحمد لله. وذكرنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وبينا أن الحديث المنتشر بين الناس أنه عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا هذا باطل وغير صحيح، وهو مشهور عند الناس مشهور عند الناس أنه يدخل الجنة حبوا، ولا ندري لماذا يدخل الجنة حبوا يعني. لا ده قالوا لأنه عرج، سبحان الله، قالوا أنه عرج فيدخل الجنة تعبا، عرج أصيب في بجرح وعرجت رجله، لكن طبعا هذا الكلام غير مقبول، وهو ضعيف، طالما ضعيف خلاص ما نأخذ به أبدا. وعبد الرحمن بن عوف يعني من الذين يقتدى بهم، وهو طبعا بيّن أنه الاتكال على الناس لا ينبغي، وإنما الاتكال على الله هو الذي ينبغي، ولذا لما سعد بن الربيع عرض عليه نصف ماله وسعد بن الربيع من أغنياء الأنصار قال بارك الله لك في أهلك ومالك، عرض عليه أن يطلق إحدى زوجتيه وإذا انقضت عدتها يتزوجها، فرفض كل هذا وقال دلني على السوق، فنافس اليهود في الأسواق وتفوق عليهم وصار من أغنى أغنياء المسلمين، بل قيل كان أغنى أغنياء المسلمين، يعني قيل هو كان أغنى من عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وأنه كان عنده عبيد لا يحصون، وكان عنده سبائك من الذهب لا تحصى، وكان العبيد يحطمون هذه السبائك بالفؤوس وكسرونها بالفؤوس. يعني زي ما يكون عندك خشب انت هو عنده ذهب مثل الكميات الضخمة من الأخشاب. وهو طبعا كان رئيس مجلس الشورى عند اختيار عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان يعتبر بمثابة القائد الأعلى للمجلس العسكري للمسلمين، وهو الذي اختار عثمان رضي الله عنه واستأمر في ذلك سادات الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. طيب، فتكلمنا عنه، مات سنة 32. وإذا بعض يقول لك ما موقفه من الفتنة التي حدثت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، تقول سبحان الله سبحان الله. إذن بموت عبد الرحمن بن عوف الآن كم من العشرة المبشرين قد ماتوا وكم بقي؟ من الذي مات أول واحد؟ مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم ماشي عمر، أبو عبيدة مات في عهد عمر، فعندنا عمر يبقى عندنا أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، وهذه عبد الرحمن بن عوف، باقي من؟ طلحة والزبير، سعد وسعيد، سعيد ما ابن زيد، سعيد ابن زيد ما ماتش لسه، يمكن يموت السنة دي 32، لكن باقي عبد الله بن الزبير وباقي طلحة وباقي سعد بن أبي وقاص وباقي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وباقي سعد بن زيد. عثمان احنا فيها هيموت اهو كمان شويه. طيب، ممن مات في هذه السنه؟ طالما مات ابن مسعود رضي الله عنه، يبقى مات من الذي دفنه ابن مسعود وصلى عليه؟ ابو ذر الغفار. أبو ذر الغفاري سبق ابن مسعود في الموت، يعني ابن مسعود ماشي وهو معه مجموعة، فمر بالربزة فوجد امرأة واقفة تشير إليه، فقال ما خطبك؟ قالت أنا امرأة أخيكم أبي ذر وقد مات الآن، وهي لا عارفة تغسل ولا تكفن ولا تفعل شيء. فنزل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والذين معه فهيئوه وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه في الربزة وهذا يدلك على أنه ليس مستحبا أن يوصي أحد أن يدفن في مكة أو المدينة أو ينقل من مكان، وإذا لو كان هذا الربزة كان بينه وبين المدينة 9 أميال فكان ممكن أو ينقلوه بسهولة، لكن يدفن الإنسان في البلد التي يموت فيها. وابن مسعود دفن أبو ذر الغفاري وجي المدينة مرض ومات رضي الله عنه. فعندنا أبو ذر الغفاري أسبق من ابن مسعود في الوفاة، واسمه جندب ابن جنادة أو ابن جنادة، جندب ابن جنادة، جندب العرب تسمي على حسب أسماء البيئة، فيسموا فلان شوكة أو قتادة، قتادة يعني شوك، ويسموا إنسان صخر، يسموا إنسان حجر، يسموا إنسان حمار، يسموا إنسان هكذا. فجندب هذه حشرة من الحشرات التي تكون في الحقول، جندب ابن جنادة، وقد أسلم قديما بمكة، فكان رابع أربعة أو خامس خمسة في الإسلام، يعني من السابقين الأولين، ويعد من المهاجرين رضي الله عنه. ذكرنا كل تاريخه. طيب، وهو أول من حي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام، ثم رجع إلى بلاده وقومه، فظل هناك حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فهاجر بعد الخندق، يعني هو لم يحضر بدرا وأحد والخندق لم يحضرها، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. وجاء في فضله أحاديث كثيرة، من أشهرها ما رواه أبو اليقظان عثمان بن عمير عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. هذا حديث مشهور على سنة العوام وهو ضعيف. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات أبو بكر، خرج أبو ذر إلى الشام، فكان فيه ما حكينا بالتفصيل مع معاوية رضي الله عنه ومع الناس، لأنه هو كان رأيه هو المرجوح وهو مستمسك به رضي الله عنه. فخرج إلى الشام حتى وقع ما وقع، واستقدم إلى المدينة ونزل الربذة فأقام بها حتى مات في هذه السنة، سنة 32 في ذي الحجة، يعني في آخرها، وليس عنده سوى امرأته وأولاده. فبينما هم كذلك كما ذكرنا لا يقدرون على دفن أولاد صغار، إذ قدم من؟ عبد الله بن مسعود من العراق في جماعة من أصحابه، فحضروا موته وأوصاهم كيف يفعلون به. ابن مسعود أوصى الناس كيف يفعلون به. وقيل قدموا بعد وفاته فولوا غسله، يعني إما أدركوه في الاحتضار وجلسوا معه حتى مات، وإما أدركوه بعد أن قضي وهو الراجع. وكان قد أمر، وقيل إنه كان قد أمر أهله أن يطبخوا لهم شاة من غنمه ليأكلوه بعد الموت. وهذا ما أظن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى أن أهل الميت لا يصنعون طعاما، فلا يمكن أبو ذر رضي الله عنه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن مات أبو ذر ما كان ينبغي لأهله أن يقيموا في الربذة امرأة مع أطفال صغار، فاستقدمهم عثمان رضي الله عنه وضمهم إلى أهله. هذه انتهت سنة 32، ودخلت سنة 33، وفيها غزا عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وبنركز عليه هذا بطل وقائد عظيم جدا وانتصارات كثيرة جدا. الخوارج من ضمن أسباب قتل عثمان تعيينه لهذا العظيم، لهذا العظيم. غزا عبد الله بن سعد بن أبي سرح إفريقيا مرة أخرى، وطبعا بطل إفريقيا انت عارفين هو اللي فتح إفريقيا، إفريقيا يعني تونس وما أجوارها، أجزاء من الجزائر والمغرب، وفتحها مرة أخرى عندما نقض أهلها العهد. وفيها يعني عبد الله بن سرح هزمهم أولا وهزمهم ثانيا، وطبعا غنم غنائم رهيبة جدا. وفي هذه السنة سير أمير المؤمنين أي عثمان بن عفان رضي الله عنه جماعة من قراء أهل الكوفة إلى الشام، وكان سبب ذلك أنهم تكلموا بكلام قبيح في مجلس سعيد بن عامر. بدأت الخروج بالكلام، بدأ الخروج بالكلام، اجتمع بعض الناس ويتكلموا في عثمان رضي الله عنه ويروجوا تهم. فمنهم قراء يعني ناس حفظة من تكلموا في عثمان بن عفان رضي الله عنه، فسيرهم إلى الشام، نقلهم إلى الشام، نوع من النفي ليؤدبوا، تكلموا فيه بكلام قبيح. وهذا يدل على رأفة هذا العظيم رضي الله عنه ورحمته، لأن لو ناس تكلموا بكلام قبيح عن حاكم بلد من البلاد لقتله. فكتب سعيد بن عامر إلى عثمان في أمرهم، فكتب إليه عثمان أن يجليهم عن بلده إلى الشام، من العراق إلى الشام. وكتب عثمان إلى، طبعا الشام خذ بالك في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه الشام هي أقوى جزء في الدولة الإسلامية كلها، لأن الشام خاضعة خضوعا تاما لمن؟ لمعاوية رضي الله عنه. والشام شاملة بقى منطقة كبرى، شاملة الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، كل هذه في القدس طبعا، كل هذه خاضعة تمام الخضوع لمعاوية رضي الله عنه، فهي أقوى بؤرة وأقوى جزء. وبالتالي الذين يكونون في الكوفة ويسبون أو حتى في المدينة لو ذهبوا إلى الشام ما يستطيعون نصف كلمة، لكن كانوا يستطيعوا، كانوا يفعلون، لأن معاوية أشهر الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالحلم، يعني لا أحلم من معاوية رضي الله عنه في الصحابة، حليم جدا 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 مشهور ويضرب به المثل في الحلم، فكان دائما لا يعاجل بالعقوبة بل يصبر ويعالج، حصيف وداهية وعظيم جدا، سيد من السادات، وقلنا هو سيد من يوم ما تولى. وهند الناس ترى تقول هذا إن يعيش هذا يسد قومه، قالت تكتكلته إن لم يسد إلا قومه. ففي بني أمية فيهم السيادة لا سيما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. سترون في عصر الخلافة كيف تحولت المسائل إلى دولة قوية جدا مرهوبة الجانب. فلما يذهب إليه قوم هو سيستطيع أن يعالجهم سواء باللين بالحلم بالحوار ثم آخر الدواء الكي. فأخرج هؤلاء القراء من الكوفة فذهبوا إلى الشام، فأكرمهم معاوية وأنزلهم وتألفهم. شايف؟ وهذه طبعا حصافة الحكام الأذكياء جدا، واجتمع بهم ووعظهم ونصحهم فيما يعتمدونه من اتباع الجماعة وترك الانفراد والابتعاد، فبيحاورهم حوار في غاية الهدوء واللين. فأجاب متكلمهم بكلام فيه بشاعة وشناعة، تجرأ، قالوا لا، ما هو عثمان يفعل ويفعل ويفعل. فاحتملهم معاوية رضي الله عنه لحلمه، احتمل الكلام ويفند الكلام، وأخذ في مدح قريش وهم قد نالوا منهم، يعني نالوا في جزء من قريش اللي هم من بني أمية، ومعاوية يضرب عنه من بني، بل هو ولي دم عثمان أصلا بعد ذلك. نعم، فأخذ معاوية يضرب عنه يثني على قريش، وبدأ بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم والثناء عليه والصلاة والتسليم، وذكر أن قريش لهم الفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأئمة من قريش، وافتخر بوالده بالمرة، ويبدو أنه كان بقى بدأ يعني يجس النبض، افتخر بوالده وشرفه في قومه. طبعا أبو سفيان كان سيد القوم، وفي موقعة بدر وأحد ولغاية فتح مكة كان سيد القوم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكرمه وقاله من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، رئيس القوم. فافتخر بوالده وشرفه في قومه وقال وأظن أبا سفيان لو ولد الناس كلهم لم يلد إلا حازما، يعني أبويا لو ولد أو خلف هيخلف حازما، صح، وهو أصلا أولاد أبو سفيان كلهم من أهل الحزم. فقال واحد منهم يسمى صعصعة بن صوحان أو صعصعة بن صوحان، كذبت. بس خدوا بالكم أهل الحجاز لما يقولوا كذب يعني أخطأت، كذب فلان يعني أخطأ فلان، ولا يقصدون كذبت يعني أنت كذاب، يقول أخطأت. ها؟ ما هو بيكلم قرش. فقال كذبت، قد ولد الناس كلهم لمن هو خير من أبي سفيان من خلقه الله بيده. عندك آدم أفضل من جدال، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة فسجدوا له، فكان في أولاده البر والفاجر والأحمق والكيس. ثم معاوية مررها، لما أقول مثلا أكون أنا مثلا من أسوان وأقول والله نحن في أسوان عائلة محترمة، وادخل إلى ما أدم أحسن منكم، أنت بتجادل هنا أتكلم على المعاصري، صح. لكن معاوية حصيف جدا، فبذل لهم النصح مرة أخرى، فلما وجدوه لينا هينا تمادوا في غيهم واستمروا على جهالتهم وحماقتهم، هذا تعبير ابن كثير. فعند ذلك أخرجهم من بلده ونفاهم عن الشام، وهو عثمان لما يقول يذهبوا إلى الشام يعني يكونوا تحت إمرة وتصرف معاوية، فهو نفاهم من الشام لئلا يشوشوا عقول الطغام من الناس. نعم، لأن كلامهم فيه يعني قدح في قريش. نعم، فهم كانوا يطعمون في قريش، وده عجيب جدا، أنت بتطعم في قريش لماذا؟ قريش فيها منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله. فكانوا في مجالسهم يشتمون عثمان وسعيد بن العاص، وقيل كانوا عشرة، منهم واحد اسمه كميل ابن زياد، وكميل ابن زياد هذا سيكون من خواص علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن قتلة عثمان. وهناك حديث معروف أن علي بن أبي طالب أخذ بيد كميل وذهب إلى الصحراء وقال له يا كميل، الناس ثلاثة، إما عالم رباني، وإما متعلم على سبيل نجاة، وإما همج رعاع، فكن الأول أو الثاني ولا تكن الثالثة فتهلك. وذي رواية صحيحة عن كميل ابن زياد. ومنهم الأشتر النخعي، وده أيضا من فرسان وسيكون في قتلة عثمان، اسمه مالك ابن يزيد. ومنهم علقمة بن قيس وهو نخعي أيضا، وثابت بن قيس أخوه، وجندب بن زهير العامري، وجندب بن كعب الأزدي أصولهم يمنية، وعروة بن الجعد، وعمرو بن الحمق الخزاعي. فلما خرجوا من دمشق، لأن دمشق هي مقر الخلافة، مقر الإمارة، إمارة معاوية عنه، وستكون بعد ذلك مقرا لخلافته، لكن هي الآن مقر إمارة الشام. فالأردن تابع عليها وبلبنان تابع عليها والقدس تابع عليها وهكذا. فلما خرجوا من دمشق أول إلى الجزيرة زيرة على بعد عند حلب، فاجتمع بهم أمير الجزيرة عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد، وهذا مثل أبيه في الفروسية والشجاعة والقوة ولا تهاون. فخرجوا عنده وكان نائبا لمعاوية على الجزيرة، ثم ولوا حمص بعد ذلك. فأول ما دخلوا لم يسمح لهم بشيء، أول ما دخل هددهم وتوعدهم، قال ما أنا ما عندي نصف كلمة في أمير المؤمنين أو في قريش، ما عندي إلا السيف. فاعتذروا له اعتذروا له وأنابوا وزعموا أنهم أقلعوا عما كانوا عليه، فدعا له. طيب الله يهديكم. فدعا له وأمر أن يسير مالك الأشتر النخعي إلى عثمان يعتذر إليه، قال له أنت تكلمت، اذهب إلى الأمير فاعتذر إليه واعتذر عن أصحابك. فقال طيب أذهب، سأذهب. فكف عنهم وخيرهم أن يقيموا حيث أحبوا، كيف تحبون أقيموا، في أي مكان، في أي مكان. فقال نختار أن نكون عندك. طيب قال أنا سأنتقل إلى ولاية حمص. فقال ننتقل معك. فأمرهم بالمقام هناك وأجرى عليهم الرزق كما يجرى على باقي المسلمين. طيب وقيل إن معاوية عنه قد أرسل كتابا إلى عثمان، كتاب يعني رسالة إلى عثمان بن عفان، وعثمان لما وصلت الرسالة أمر بأن يردوا إلى سعيد بن العاص بالكوف، ارجعوا تاني يعيشوا في البلد التي كانوا فيها اللي أخرجهم منها عثمان ابن عفان إلى الكوفة مرة أخرى، فردهم إليه. فلما رجعوا رجعوا يعني رجعوا إلى السوء والعياذ بالله، فكانوا أزلق ألسنة وأشر وأكثر شرا. فضج منهم الأمير هو أمير الكوفة سعيد بن العاص، واشتكاهم إلى عثمان، فقال له رجعهم عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. فسيرهم مرة أخرى إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بحمص، وأن يلزموا الدروب، يعني كل واحد تسكنوا على أول طريق حيث يكونوا تحت الرقابة التامة. شايف الأمير بيتعامل مع الناس إزاي؟ كان ممكن يقول اعتقلهم اعتقال مفتوح، صح؟ صح؟ يجلدون حتى يتوبوا؟ أبدا، هو ينقلهم من مكان إلى مكان ولكن مع الرقابة، ونترك أمر هؤلاء. في هذه السنة أيضا سير عثمان بعض أهل البصرة منها إلى الشام وإلى مصر، يعني وجد أيضا ناس تتكلم في البصرة، وبدأ الخروج بالإيه؟ وأول الخروج دائما كلام، وأول الشر دائما كلام، دائما كلام. فهناك أناس يتكلمون وينتقل الكلام من هنا إلى هناك، فأناس من هنا ويسير ناس من الشام إلى مصر، وناس من الكوفة إلى مصر. نحن لا نتعصب لشيء طبعا، تبدأ لها أهل العراق أهل الشر ونفاق إلا من رحم الله. فكان هؤلاء سواء في الكوفة أو في البصرة ممن يؤلب على عثمان ويمالئ أعداءه في الحط والكلام فيه، وهم الظالمون في ذلك، بينما هو البار الراشد رضي الله عنه يتكلم عنه بالسوء وهو طيب. وفي هذه السنة أيضا حج بالناس أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ونسأل الله يتقبل منه. ودخلت سنة 34، وكسر المنحرفون وبدأوا يتكاتبون، يعني يحصل تراسل بينهم، ناس في الكوفة وناس في البصرة وناس في الشام، وبدأوا يتكاتبون يريدون التآمر للخروج عن طاعة عثمان، وكان جمهوره كان جمهورهم من أهل الكوفة. المصائب كلها بتيجي من أهل الكوفة، ما هو هم المصائب، وسترى المصائب المتتالية. لن يعتدل أهل الكوفة وأهل العراق إلا لما يتعلم الحجاج ابن يوسف الثقفي خلاص، لكن هم من هنا ورايح بقى أهل شر والعياذ بالله. وأيام عمر كان أهل شر، وطعنوا في من؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وهم طيب، فهم لما كانوا في حمص كانوا منفيين عن الكوفة، ولما رجع الكوفة ساروا على سعيد بن العاص أمير الكوفة، خرجوا بعد الكلام خروج وتألبوا عليه ونالوا منه ومن عثمان، وبعثوا إلى عثمان من يناظره فيما فعل. وناس بقى تتجرى وتقول له تعالى أمير المؤمنين تعالى نتحاسب، أنت في أمور فعلتها بقى غلط وباطلة، ويتجرؤون عليه وهو يتلطف ويرد يقول طيب، يعني واحد يقول له أريد أنا لي حق أريد أن استغفر اجلدني يعني. وفيها اعتمد من عزل كثير من الصحابة وتولية جماعة من بني أمية من أقربه، كان بيشيل يعزل بعض الصحابة ويولي ناس من بني أمية، ليس عدم ثقة في الصحابة ولكن لأن هناك من هو أولى منك في مكان وأنت أفضل منه، تمام كده؟ يعني مثلا لو عندك جيش سيقاتل تختار تولي علي عبد الرحمن بن عوف أم خالد بن الوليد؟ طيب من أفضل بالاتفاق؟ عبد الرحمن، لأنه هناك حديث إن عبد الرحمن أفضل من خالد، لأن خالد لما أغلط القول لعبد الرحمن غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تسبوا أصحابي، فجعل عبد الرحمن عوف من أصحابه، لأن أصحابه قسمان، قسم سابق وقسم لاحق. فلكن في اختيار المناصب لابد من الكفء وليس من التقي والورع. فممكن تقي ورع لا يصلح يكون مدير أمن أو لا يصلح يكون عميد كلية الطب مثلا، لا يصلح. فالرئيم أن نختار الخبير الثقة، فكان يولي نوع مجموعة من أقربائه لأن في هذا الوقت اللي اضطربت فيه الأمور أولى الناس له وأكثر ناس يعتمد عليهم أقرباء، ومع ذلك كان لا يختار إلا الكفأة من أقرباء، فهي تهمة ساقطة. وأغلظوا له في القول وطلبوا منه، إلى واحد ذهب ليه وقال له أريد تعزل كل بني أمي، أي حد أنت وليت أي حد من أقربائك في وظيفة اعزله. أعزل معاوية، أنجح من تولى الشام ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جمع له الشامات. ونريد أن تستبدلهم وطبع أئمة غيرهم من السابقين ومن الصحابة، وشق ذلك عليه وبعث إلى أمراء الأجناد فأحضرهم عنده ليستشيره، جمع المستشارين وأصحاب الإمارات، ما رأيكم يطالبونني بعزل هؤلاء، منهم طبعا عبد الله بن أبي السرح ومنهم معاوية، يعني منهم الأفاضل جدا، يستشارهم. فاجتمع إليه من الأمراء معاوية بن أبي سفيان أمير الشامات، وعمر بن العاص أمير مصر، هذه أكبر قوتين في المنطقة الغربية هذه، وعبد الله بن سعد بن أبي السرح أمير المغرب، وسعيد بن العاص أمير الكوفة، وعبد الله بن عامر أمير البصرة. فاستشارهم فيما حدث من الأمر وافتراق الكلمة. وأحيانا القادة رغم القوة أحيانا ينظرون إلى مصالح ومفاسد. يعني عندنا في مصر ولاة الأمور هم المجلس العسكري، مجلس الأعلى للقوات المسلحة، هم ولاة الأمور، ومع ذلك هم في الانتخابات اللي تمت ما بين مرسي وبين أحمد شفيق زوروا الانتخابات لصالح مرسي، رغم أن هم واثقون في أحمد شفيق ولا يثقون مثقال ذرة في مرسي، ولكن هناك مصالح ومفاسد ونتائج خطيرة ممكن تترتب. فقادة الجيش نظروا إلى استقرار البلاد والتصرف بعد ذلك حتى لو تولى مرسي كيف، وفعلا فعلوا هذا وقدروا يعطلوه، هو أصلا معطل، أصلا كان معطلا وما كان يصلح حتى غفير عدورة ماهية وحذفوه. فدائما القادة لهم نظرة تكون أحكم وأعقل من عوام الناس. فاستشارهم فيما حدث من الأمر وافتراق الكلمة، فأشار عبد الله بن عامر قال اشغلهم بالغزو يا أمير المؤمنين، يعني دخلهم في الغزوات، طبعا غزوات مستمرة اللي غزوات ضد الروم مستمرة، اشغلهم بالغزو عما هم فيه من الشر، فلا يكون هم أحدهم إلا نفسه وما هو فيه من دابته وفروته وأشياء، لأنه لما يكون فارس وبيقاتل بيبقى أهم حاجة يحفظ نفسه ودبته وسيفه. فإن غوغاء الناس إذا تفرغوا وبطلوا اشتغلوا بما لا يغني وتكلموا بما لا يرضي، معروف الإنسان إذا لم تشغله بالحق شغل، إذا لم تشغل نفسه بالحق شغل بليه، هذه معروف الفراغ طبعا مصيبة. وتكلموا بما لا يرضي، وإذا تفرقوا نفعوا أنفسهم وغيرهم، لو فرقتهم وده في الجيش الفلاني وده في الجيش الفلاني، هذه مشورة نعم هذه مشورة عبد الله بن عامر. طيب وهذا مشورته. نعم. وأشار سعيد بن العاص لأمير الكوفة بأن يستأصل شأفة المفسدين ويقطع دابرهم. خلاص اجتمع في رابعة يلا شلو. صح كده صح كده. وأشار معاوية رضي الله عنه بأن يرد عماله إلى أقاليمهم ولا يلتفت إلى هؤلاء وما تألبوا عليه من الشر فإنهم أقل عددا وأضعف جندا ولا تبالي به. طبعا بيتكلم لأنه قوي ولو هم عنده يستطيع أنه هو حلم عليهم لكنه كان يقدر يبيدهم مباشرة. وأشار عبد الله بن سعد بن أبي السرح بأن يتألفهم بالمال أعطيهم مال يعطيهم منه ما يكف به شرهم ويأمن غائلتهم ويعطف قلوبهم إليه. أما عمرو بن العاص أمير مصر رضي الله عنه فقام فقال أما بعد يا أمير المؤمنين فإنك قد ركبت الناس ما يكرهون فإما أن تعزل عنهم ما يكرهون وإما أن تقدم فتنزل عمالك على ما هم عليه. يعني أغلظ عليه قال له طيب شوف ويعزل بعض الولاة اعزل بعض الولاة ليكونون أقل كفاءة. فأغلظ عمرو في النصيحة لعثمان بن عفان رضي الله عنه أمام الناس ثم اعتذر إليه في السر. هذا الكلام أورده ابن عساكر في تاريخ دمشق وأورده ابن الأثير لكن الحقيقة أن هذا يحتاج إلى سند لأن معروف أن معاوية أن عمرو بن العاص ليس من هؤلاء يعني ليس يقول كلاما في الظاهر ويخفيه في الباطن. والقصة التي سارونها بعد ذلك أنه تآمر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وثبت معاوية كذب كله غير صحيح ولم يحدث هذا. فنشك في هذا الكلام لأن بحثنا ابن عساكر طبعا الشيخ الألباني تناول ابن عساكر فلم يصح هذا الحديث بل لم يذكره أصلا فنشك في هذا الكلام. طيب لماذا ترويه؟ لأنه يقال بين الناس فتكونون منتبهين إليه. طيب فقرر عثمان عماله على ما كانوا عليه قال لن أعزل ولا واحد ما في عزل وأرسل إليهم بعض المال لهؤلاء الذين يتكلمون. وهم لما يصل لهم المال بسبب سوء نفوسهم سيعتقدون أنهم كانوا على حق ولكن هو فعل ذلك من إحسانه وكرمه وفضله. وأمر أيضا بأن يبعثوا إلى الغزو على الصغور. يبقى جمع بعض نصيحة اديهم مال ونصيحة ادخلهم في الجهاد والحروب. فجمع المصالح كلها رضي الله عنه. ولما رجعت العمال إلى أقاليمها امتنع أهل الكوفة من أن يدخل عليهم سعيد بن العاص قالوا هذا أمير الكوفة يدخل علينا ولبسوا السلاح وحلفوا ألا يمكنوه من الدخول فيها حتى يعزله عثمان. يعني أنت أمير الكوفة احنا بقى واقفين وجابوا الناس وجابوا السلاح والله ما تدخل الكوفة لازم يصدر أمر من أمير المؤمنين بعزلك. هذه مصيبة. وطلبوا أن يولى عليهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. اجتمعوا في مكان اسمه الجرعة. وقال الأشتر النخعي في هذا الاجتماع الأشتر النخعي هذا سترون منه العجب وهو من قتلة عثمان والله لا يدخلها علينا سعيد بن العاص هذا ما حملنا سيوفنا. وتواقف الناس بالجرعة واجتمعوا وأحجم سعيد عن قتال. سعيد راجع كان ممكن المواجهة والقتال وصمموا على منعه. واجتمع في مسجد الكوفة في هذا اليوم حذيفة رضي الله عنه وأبو مسعود عقبة بن عمرو. وجعل أبو مسعود يقول والله لا يرجع سعيد بن العاص حتى يكون دماء. ما هو لو يا إما يرجع يا إما المواجهة فتكون الحرب. فجعل حذيفة يقول والله لا يرجعن ولا يكون فيها محجمة من دم. يعني نرى أنه يحرص على دماء المسلمين والأحسن يرجع إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه ويقول ماذا أفعل وما أعلم اليوم شيئا إلا وقد علمته. يعني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسعيد بن العاص تشاور وكرر راجع. ما هو ما في إلا شيء من اثنين يا المواجهة والمواجهة معناها الدماء يا إما الرجوع ويشوف أمير المؤمنين ماذا يقول له. يقول له ارجع وقاتل سيرجع ويقاتل ابقى وتذهب إلى مكان آخر سيفعل ذلك. فكر راجعا إلى المدينة وكسر الفتنة، فأعجب ذلك أهل الكوفة، بسطوا أهل الكوفة جدا، وكتبوا إلى عثمان قالوا طالما رجع وهذا ولي علينا أبا موسى الأشعري. نعم. فأجابهم عثمان إلى ما سألوا، لماذا؟ إزاحة لعذرهم وإزالة لشبههم وقطعا لعللهم. ده كلام ابن كثير، فإن ابن كثير بيفسر فعل عثمان رضي الله عنه تفسير السلفي الصحيح، خلاص نقدر نتلافى ودون خسائر. نعم. وقيل وهو صحيح رغم النقيل إن سبب تألب الأحزاب على عثمان رضي الله عنه أن رجلا مجرما يقال له عبد الله ابن سبع ابن السوداء، هذا ده من أكابر المجرمين، هو سبب إلى الآن في وجود الفرقتين الضالتين الشيعة والخوارج، هو رأس الشيعة والخوارج، ويسمى ابن السوداء. عبد الله ابن سبع كان يهوديا فتظاهر بالإسلام، كان يهوديا فتظاهر بالإسلام وذهب إلى مصر بعد أن ألب أهل اليمن. هو ألبهم كيف؟ هو ادعى الورع والتقى ويحفظ لغاية ما صار إمام في مسجد ويعظ الناس، وقالوا أنتم يعني لا تعرفون حق علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب صهر النبي صلى الله عليه وسلم وأشجع الناس وأنتم تفضلون عثمان عليه وهو أفضل من عثمان. فاقتنع أهل اليمن بأن علي رضي الله عنه أفضل من عثمان، اقتنعوا بذلك. والخطة التالية أن يقنعهم أن علي بن أبي طالب أفضل من عمر، ثم أفضل من أبي بكر، ثم أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو المستحق للرسالة، ثم بعد ذلك هو الله. خطة محكمة وضعها، وهو تأثر فيها ببولس. بولس هذا في القرن الرابع الميلادي، يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من قرنين. بولس هذا كان أتباع المسيح عليه السلام مسلمين عن الإسلام، يعتقدون ويؤمنون أن عيسى هو عبد الله ورسول، وأنه ابن مريم البتول الصديقة رضي الله عنها. لكن جاء بولس وأخذ يعظم في المسيح عيسى ابن مريم، وقال أنتم ما تدرون هذا والله ابن الله، ثم قال لهم هو الله أنجب نفسه من مريم فهو الأب وليش والابن، فأقنعهم بذلك، فتحول الدين الإسلامي من أتباع عيسى ابن مريم إلى دين نصراني كفري والعياذ بالله. الدولة الرومانية طبعا كانت أكبر دولة في العالم، دولة الروم، وكانت تضطهد المسلمين اللي يسمون النصارى، يعني تضطهد المسلمين، وهم طبعا دولة الروم هذه اللي قتلت يحيى قبل ذلك، ولم يحاسبوا اليهود على قتل المسيح شرعا، المسيح قلنا لم يقتل، ولكن في جثة صلبت ودفنت، والنصارى إلى الآن يؤمنون بأنه من؟ عيسى ابن مريم. هل الروم حاسبوهم على جريمة القتل؟ لا، ما حاسبوا بني، برغم أنهم كانوا يضطهدون بني إسرائيل، لكن لم يحاسبوهم على قتل النبي كما زعموا، طبعا ما قتلوه وما صلبوه. فبولس أقنعهم فتحول هؤلاء من مسلمين إلى كفار. هنا إمبراطور قسطنطين آمن بالمسيحية، بنت بقالك أربع قرون رافض تؤمن بالمسيحية اللي هي الإسلام، يعني ما كل الأنبياء مسلمون، إن الدين عند الله الإسلام. فهنا قسطنطين آمن وتحولت الدولة الرومانية إلى دولة نصرانية، ومن يومها إلى الآن، ثم انقسمت بعد ذلك بسبب برضو بولس إلى كنيسة المشرق وكنيسة المغرب. كنيسة المغرب اللي هي الكاثوليك الآن، وكنيسة المشرق اللي هم الأرثوذكس الآن. كنيسة المغرب تؤمن بأن الذي صلب هو الإله، وكنيسة المشرق تؤمن بأن الذي صلب هو البشر، الناسوت الذي كان لا يلبسه، فلذا كفروا بعضهم إلى الآن يكفرون بعضهم. ما علينا، لكن ماذا فعل بولس؟ خلاص، يعني المؤامرة أدت إلى ضياع الدين. نعم، أدت إلى ضياع الدين. عبد الله بن سبأ هذا المتآمر الثاني بعده بقرون، يهودي. نعم، هو بولس كان يهودي، وادعى ان هو على دين المسيح عليه السلام، وحرف كله خلاص، وطلع بقى اسفارتا كورينثا وغيرها دي. عبد الله بن سلق يريد السير في نفس الخطة وسيسير فيها وينجح ويجعلهم يؤمنون كما آمن النصارى بأن عيسى هو الله. كثير من المسلمين يعتقدون بأن عليا هو الله، وهذه عقيدة الشيعة جميعا إلا الزيدي. فهذه المؤامرة. بعد كده هناك مؤامرة هيعملها ابن عربي النكرة، ابن عربي النكرة اللي هو أمير كل الصوفية والضالين دول، إقناع الناس أن الله هو الكون، الله هو العالم، الله هو كل شيء، هو الإرد وهو الخنزير وهو السماء وهو الأرض وهو العرش وهو جبريل وهو إبليس. خطط، نفس الخطط بيفعلوها، نفس الخطط. عبد الله بن سبأ بدأ الخطة كما ذكرت بتعظيم، وما قصده تعظيم علي بن أبي طالب ولا شيء، وإنما قصده تأليب المسلمين. فكيف تقبلون أن يتولى الخلافة عثمان وعلي هو أولى منه وأفضل منه؟ فبدأ الناس يتألبون على عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم ذهب إلى مصر وأوحى إلى طائفة من الناس كلاما اخترعه من عند نفسه، مضمونه أن يقول للرجل: أليس قد ثبت أن عيسى بن مريم سيعود إلى هذه الدنيا؟ طبعا الحديث يعني متفقة على أن عيسى بن مريم سينزل مرة أخرى، هي ليست متواترة، هي متواترة في أنه لم يقتل ولم يمت، لكنها ليست متواترة في أنه ينزل. وإذا من أنكر نزول عيسى بن مريم عليه السلام آخر الزمان ليس بكافر، لكن من أنكر أنه، من قال هو صلب أو قتل كافر. طيب، فقال نعم، يعني هو قال هو صعد به إلى السماء ورفع ثم نزل وعاش وتزوج ومات، ودي كلام ابن حزم نفسه. طيب، المهم ما علينا من هذا، احنا في قضية الآن ابن سبأ. قال: أليس قد ثبت أن عيسى ابن مريم عليه السلام سيعود إلى هذه الدنيا؟ فالناس تقول إيه؟ نعم أو بلى. فيقول له: فرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عيسى ابن مريم، فما تنكر أن يعود إلى هذه الدنيا وهو أشرف من عيسى ابن مريم عليه السلام؟ الناس تقول: أول في المانة يعني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي، ولو أوصى كان المسلمون نفذوا وصيته، ما أوصى، وادعاء الوصاية كذب والعياذ بالله، وحديث الوصاية وضع ليكثر الناس الصحابة، لأن الرسول وصاهم بأن علي بن أبي طالب يتولى الحكم وهم ولوا أبو بكر فكفروا، وهذه عقيدة الشيعة. ثم يقول: وكان محمد صلى الله عليه وسلم قد أوصى إلى علي بن أبي طالب، فمحمد خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء. خلاص، ودع عقدت الشيعة أن علي بن أبي طالب هو الوصي خاتم الأوصياء. ثم يقول: فهو أحق بالإمرة إذن من عثمان، وعثمان معتد في ولايته ما ليس له. فكثير من الناس صدقوه في اليمن، أما في مصر أنكروا عليه وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن افتتن به بشر كثير من أهل مصر. نعم. وكتبوا إلى جماعات من عوام أهل البصرة والكوفة فتمالأوا على ذلك. صار هناك يعني أسوأ من انتقاد عثمان رضي الله عنه، والأسوأ من الخروج عليه بالكلام، اعتقاد هذا الاعتقاد الفاسد الكفري والعياذ بالله. فصار هذه العقيدة تنتشر بين الناس إن علي بن أبي طالب وهو وزير عثمان، إن علي بن طالب أولى بالخلافة، وإن عثمان معتد على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فتكاتبوا، المؤامرات بدأت بقى مثل ما بدأت في الثورة هنا بالفيسبوك والمراسلات. فتكاتبوا وتواعدوا أن يجتمعوا في الإنكار على عثمان، وأرسلوا إليه من يناظره ويذكر له ما ينقمون عليه من توليته أقرباء، وهذا الأمر ده احنا قطعناه فصرناه تمام، وعزله لكبار الصحابة. فدخل هذا في قلوب كثير من الناس، والناس دايما تستجيب، واحنا يعني فهمنا هذه القضية لما تعرضنا ال 25 يناير هنا. كنت أجلس معي عبد القادر وبعض الإخوة في مسجد ابن أبي طالب ونكلم الناس ونقول لهم الخروج حرام، وهذه حديث البخاري ومسلم. قالوا ماذا؟ قالوا ماذا عبد القادر؟ قال لي: أنت اللي ألفت الحديث دي. انا الفت انت اللي مؤلف الحديث دي يا جماعه، ده قال البخاري. انت والبخاري ما كان عميل، يلا كان عميل. واحد رجل كبير قال لنا: واحنا تخرب يا رب تخرب ويجي شيمون بيريز يحكمنا هنا. احنا عايزين فلوس اهم حاجه. فالفتن تغري الطغام من الناس ويستجيب له. واذا راينا الناس يخرجون افواجا على الرئيس المبارك رحمه الله عليه شيء غريب جدا. واذا صدق ان الناس هتتبع الدجال اكثره والعياذ بالله. فانتشر هذا الكلام في قلوب كثير من الناس وصارت هناك نقمة بالباطل على أمير المؤمنين ذي النورين رضي الله عنه. فجمع عثمان بن عفان نوابه من الأمصار، الأمور انتشرت، فاستشارهم فأشاروا عليه، قالوا طيب حاول تجمعهم، حاول تعطيهم مال، حاول تبعتهم يقاتلون. فالله عز وجل أعلم، لكن هو كان حصيفا وحكيما ويريد أن يعالج الأمور على أساس يحقن ما يمكن حقنه من الدماء، وإلا كان ممكن يوجه الجيوش لقتال هؤلاء، وكانت مقتلة عظيمة ودماء كثيرة جدا. طيب، وأكثر الناس بالمقالة في هذه السنة بالذات سنة 34. خد بالك بقى أن سنة 35 ينتهي عهد عثمان رضي الله عنه، فإحنا سنة 34 الأمور بدأت تشتد جدا جدا جدا، وأكثر الناس بالمقالة على عثمان بن عفان، ونالوا منه أقبح ما نيل من أحد، اللي كفره واللي قال. فكلم الناس علي بن أبي طالب أن يدخل على عثمان، قالوا ادخل على عثمان وانصحه. فدخل عليه فقال له إن الناس ورائي وقد كلموني فيك، ووالله ما أدري ما أقول لك وما أعرف شيئا تجهله، يعني أنا أقول لك ماذا؟ إنك لتعلم ما نعلم، ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه، ولا خلونا بشيء فنبلغكه. أنت عارف كل اللي بيحصل وعارف كل الذي يقال، فأنا ما أستطيع أزيد على معلوماتك، أنت عارف كل المعلومات واللي عندك أكثر مما عندنا، وما خصصنا بأمر خفي عنك إدراكه، وقد رأيت وسمعت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رأيت وسمعت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونلت صهرة، يعني اتزوجت ابنتين من بناته، وما ابن أبي قحافة بأولى بعمل الحق منك، ولا ابن الخطاب بأولى بشيء من الخير منك، يعني أنت مثلهم في الفضل والخير والمبادرة للخيرات، وإنك أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رحما، ولقد نلت من صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم ينال، وهو ما لم يتزوج من بنات النبي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وحفصة، وما لم ينال، ولا سبقاك إلى شيء، فالله الله في نفسك، فإنك والله ما تبصر من عمى ولا تعلم من جهل، يعني أنت راجل عندك حكمة وعلم، وإن الطريق لواضح بين، وإن أعلام الدين لقائمة، تعلم يا عثمان أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هدي وهدى وأقام سنة وأمات بدعة معلومة. خلص، يعني هو ما قال له، ما أنكر أي شيء، ولكن هو نفسه لا يعلم كيف مواجهة هذه الفتنة، ويقول له أنت أدرى وأنت أعلم، مسائل خطيرة جدا. طيب، وإن البدع لقائمة لها أعلام، وإن شر الناس عند الله إمام جائر ضل وأضل به، فأمات سنة معلومة وأحيا بدعة متروكة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير ولا عاذر، فيلقى في جهنم فيدور فيها كما تدور الرحى، ثم يرتطم في غمرة جهنم، وإني ما أقدر إلا أن أحذرك الله وأحذرك سطوته ونقمته، يعني إن كان في مخالفات أنت أدرى بها فشوف، فإن عذابه أليم شديد، واحذر أن تكون إمام هذه الأمة المقتول، فإنه كان يقال قتل في هذه الأمة إمام فيفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة. هذا الكلام جزء صحيح، لأن طبعا عثمان أول من يقتل بأيدي ناس يدعون الإسلام، أما عمر رضي الله عنه لما قتل قال الحمد لله الذي جعل ميتتي على يد رجل لا ينتسب إلى الإسلام. نعم، فيفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة، وفعل مجرد قتل عثمان ينتشر خلاص، وتلبس أمورها عليها، ويتركون شيعا لا يبصرون الحق من الباطل يموجون فيها موجا ويمرحون فيها مرحا، وهو نفسه سيزوق من هذا ويقتل من هذا، علي رضي الله عنه. فقال عثمان: والله لقد علمت لتقولن الذي قلت، أما والله لو كنت مكاني ما عنفتك ولا أسلمتك ولا عبت عليك ولا جئت منكرا، إني وصلت رحما. يعني أنا يا علي بن أبي طالب إذا كان في شبهات وصلتك، أنا والله هنا يدافع عن نفسه أمام أكبر أو أفضل مخلوق بعده، إني وصلت رحما وسددت خلة وأويت ضائعا ووليت شبيها بمن كان عمر يولي. يعني فعلت في معايير الاختيار للولاة والأمراء نفس معايير عمر رضي الله عنه. أنشدك الله يا علي، هل تعلم أن المغيرة بن شعبة ليس هناك؟ قال: نعم. قال: فتعلم أن عمر والله، يعني هل تعلم أن المغيرة بن شعبة ليس هناك، يعني ليس أفضل من غيري في تولي الأمور؟ قال: نعم. قال: فتعلم أن عمر والله؟ قال: نعم. قال: فلما تلوموني إن وليت ابن عامر في رحمه وقرابته؟ قال علي رضي الله عنه: سأخبرك أن عمر كان كلما ولى أميرا فإنه يطأ على صماخيه، وإنه إذا بلغه حرف جاء به ثم بلغ به أقصى الغاية في العقوب. كان عمر لما يراقب الولاة وأي واحد يثبت عليه خطأ يجيبه ويعاقبه عقابا شديدا، ولكنك أنت لا تفعل. يعني أنت عندك يعني أخف شدة من عمر بن الخطاب، أكثر رحمة من عمر بن الخطاب في تلاول الأمور. في الحقيقة نعم، ولكن بسبب تغير الأزمنة، تغير الأزمنة، وهو نفسه علي بن أبي طالب سيزوق من هذا. ولما الناس تقول لماذا لا تسير فينا سيرة أبي بكر وعمر، يقول: كان يحكمان مثلي أما أنا أحكم مثلكم. فأنت عندك رفقة أو رفقة على أقربائك. فقال عثمان: هم أقربائك أيضا. فقال علي: لعمري إن رحمهم مني لقريبة، ولكن الفضل في غيره. يعني هناك من هم أفضل من هؤلاء. قال عثمان: هل تعلم أن عمر ولا معاوية خلافته كلها، يعني طول خلافة عمر كان مولي على الشامات، فقد وليته. فقال علي: أنشدك الله، هل تعلم أن معاوية كان أخوف من عمر من يرفأ غلام عمر منه؟ يعني أن علي إن معاوية عنده حلم شديد جدا، وكان لا يستطيع أن يفعل شيئا في خلافة لخوفه. قال: نعم. قال علي: فإن معاوية يقطع الأمور دونك، يعني مستقل بالانفراد بالسلطة التامة في الشام ولا يرجع إليك، وأنت تعلمها ويقول للناس هذا أمر عثمان، وهذا ليس كاذبا على معاوية. معاوية مفوض، فالمفوض لما بيجي يحكم حكم يقول هذا أمر الأمير الذي أمرني، فيبلغك ذلك فلا تنكر ولا تغير على معاوية. هذا كله رواه المؤرخون عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد يكون ثابتا، يعني والغالب أنه ثابت، لأن هنا علي بن أبي طالب يريد إنقاذ الأمور وإنقاذ الموقف، فيقول له مثلا يعني معنى خلاص الكلام: لو استطعت أن تغير هؤلاء، وفي كتير كفاءات كثيرة جدا، يبقى كده سددنا الحجة على هؤلاء الذين يقولون أقاربه وغير أقاربه، فأنت عندك كفء من أقاربك وكفء من غيره، طيب احذف هذا وهات هذا، نكون قد قضينا على الفتنة. فهذا رأي اجتهاد من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولكن أيضا لو كان كل ما يقولوا له شيل حد ويشيله، هذا في الحقيقة سيؤدي إلى استقواء هؤلاء عليه. ثم خرج علي من عنده، وخرج عثمان على إسره، فصعد المنبر فوعظ وحذر وأنذر وتوهد وتهدد وتوعد، وكان مما قال: ألا فقد والله عبتم علي بما أقررتم به ابن الخطاب، ولكنه وطئكم برجله، كان عمر شديد عليكم وأنا لين فأنتم اشتددتم، وضربكم بيده وقمعكم بلسانه، لأن عمر كان بيضرب حتى الصحابة، ضرب أبي بن كعب له أقرأ الصحابة جميعا، لكن عثمان ما يضرب. فدنتم له على ما أحببتم أو كرهتم، ولنت لكم وأوطأت لكم كتفي ولساني عنكم فاشترأتم علي، أما والله لأنا أعز نفرا وأقرب ناصرا وأكثر عددا، هذا يجوز للحاكم أن يقول هذا الكلام. إن قلت هلم إلي ولقد أعددت لكم أقرانكم وأفضلت عليكم فضولا وكشرت لكم عن نابي أو وكشرت لكم عن نابي فأخرجتم مني خلقا لم أكن أحسن، يعني أنتم تريدون مني أن أكون أشد وأنا ما أعرفش أكون أشد، أنا طبيعتي غير طبيعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعلا هو لين ويستحي. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح البخاري كان في وضع قدميه في بئر أرس وركبتاه مكشوفتان، دخل أبو بكر وجلس إلى جواره ودخل عمر جلس، لما دخل عثمان غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه وقال ألا يستحي من رجل إن تستحي من الملائكة. فخلق عثمان وطريقة تركيبة عثمان غير تركيبة عمر بن الخطاب، بل حتى تركيبته أقرب إلى أبي بكر. صح، أبو بكر ما ضرب أحدا من الصحابة. فأنتم تريدون مني خلقا لم أكن أحسنه ومنطقا لم أنطق به، فكفوا ألسنتكم وطعنكم وعيبكم علي وولاتي، يعني سب الولاة وليتهم، فإني قد كففت عنكم من لو كان هو الذي يليكم لرضيتم منه بدون منطقها، كان ممكن أولي حد عليكم شديد كنت رضيتم وخضعتم. ألا فما تفقدون من حقكم، حد نقص شيء أبدا. كان الناس في عهد عثمان في رخاء، ده يوميا يقول حسن البصري يوميا ينادي منادي عثمان هلموا إلى عطياتكم، ويقول نأخذ السمنة والثياب والطعام، يعني في رخاء شديد جدا والناس كأن يعني كل شيء كأنه مجانا. فقال يعني في شيء تفقدون من حقكم، فوالله ما قصرت في بلوغ ما كان يبلغ من كان قبلي، يعني أنا وإن في الحقيقة زال على ما كان يفعله عمر لكن على الأقل لم يقصر. ثم اعتذر عما كان يعطي أقرباءه بأنه من فضل مال، أنا أعطي أقرباء بس من مال، يعني لا أعطي أقرباء من مال المسلمين، أنا أعطي من مالي أنا. فقال مروان بن الحكم فقال إن شئتم والله حكمنا بيننا وبينكم السيف، طالما أنتم خوارج نحكم السيف، نحن والله وأنتم كما قال الشاعر فرشنا لكم أعراضنا فنبت بكم مغارسكم تبنون في دمن الثرى، يعني إحنا سبنا لكم تأكلونا تأكلونا يعني بأنيابكم ولا أي شيء. طبعا مروان بن الحكم من بني أمية هيكون خليفة المسلمين ويولي بعده ابنه. فقال عثمان أسكت أسكت دعني وأصحابي، أنت تهدد بالسيف، ما منطقك في هذا، ألم أتقدم إليك ألا تنطق، أنا قبل الجلسة قلت لك أنت بالذات لا تتكلم. فسكت مروان ونزل عثمان رضي الله عنه. فهنا بدأت المسألة، الأزمة بدأت تشتد جدا جدا جدا، وستنتهي هذه الأزمة بذبح عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيكون الإمام الشهيد الثاني رضي الله عنه. نكمل إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله. باقي سنة 34 سنة حاسمة جدا، والغاية سنة 35 في الحج، يعني في ذي الحجة في أخيرة. بارك الله فيكم. لا 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 أبدا أبدا أبدا، ولكن كان يريد المعالجة بمحاولة إرضاء الناس. خلاص مثلا حيئم بينا مثلا يوسف ولا عبد القادر، إذا كان الناس متضايقة من يوسف وهو قارئ عبد القادر كمان قارئ، خلاص خلي ده مكان داود تنتهي المسألة. بس هذه طريقة علي بن أبي طالب، يعني إذا كان هؤلاء الأفاضل الذين عينتهم هم من أقربائك ولكنهم فرسان وأدوا ما عليهم وأنجزوا فعلا وهم محمودون فعلا، ففي غيرهم مثلهم، لو أقصينا هؤلاء وجئنا هؤلاء العمل سيسير بنفس الوتيرة ونفس المكاسب، ولكن نكون قد اتقينا الشبه. عرفت؟ فإنسان يعني مثلا نحن في مسجد وملي عبد العوام ونعرف شخصا قارئا جيدا جدا واحد ثاني قارئ جيدا والناس تنقم على القارئ الأول، خلاص شيله وهات القارئ الثاني، بس ده رأي من؟ لكن رأي عثمان لا، ما لو سكتنا لهم سيزيدون، كل من يطلب لهم طلب يطلعونا مطالب أخرى. فالاجتهادان عظيمان، وعلى فكرة اجتهادات عثمان أدت إلى قتله، اجتهادات علي بعد ذلك أدت إلى قتله. ما هو الناس لما تفسق لا يعجبهم أي شيء، فماذا ما الحكاية؟ كانوا ينقمون على مبارك والآن ينقمون على السيسي، واللي ينخون على اللي قبله واللي هكذا الناس هكذا الناس. فنحن يعني الآن نتكلم في الفتنة لازم نتكلم فيها بالحق والميزان، غير ذلك لا يجوز أن ألسنتنا تخوض في الفتنة. فالعلماء اللي قالوا مثل عمر بن عبد العزيز طهر الله قلوبنا وسيوفنا منها فلنطهر ألسنتنا، نعم، لأنه إذا تكلم عمر بن عبد العزيز في زمنه رجعت الفتنة كما كانت، لكن نحن الآن نتكلم كما يتكلم علماء السنة بالحق والميزان لا انحياز لأحد، فنسير على هذا الخط لكي يعني نضبط الأمور بإذن الله تبارك وتعالى. كما شرحنا العواصم القواسم اللي حضروا معنا مرتين وكان فيها التفصيل أكثر من هذا، لكن الآن بنفصل التفصيل التاريخي حسب الرواه كلهم. فممكن أول روايات تكون كاذبة، والروايات الضعيفة ممكن نردها وإحنا بكل قوة وممكن نقبلها لو هي وافقت أصولا وحقائق أخرى كما هو منهج الناس في التعامل مع أحداث التاريخ. آمين. ختم الولاية يعني انتهاء الولاية، ما في ولي بعد ذلك كختم النبوة. ختمت النبوة بمن؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم. فناس في زمنهم يدعون ختم الولاية بعلي بن أبي طالب، ولكن هم الآن كلهم لم تختم الولاية بعلي، بل ختمت بمحمد بن أبي الحسن العسكري، هذا الضال اللي دخل عن طفل عن 6 سنين وسبع سنين دخل السرداب وما خرج وما في ولا يخرج ولا شيء. فهم عندهم الولاية، ولذا الصوفية أخت الشيعة وبنت الشيعة. فأعظم شيء في الشيعة عندهم أركان الإسلام 6 مش 5، 6 وليست 5. احنا عندنا إيمان بالله وملائكة وكتب ورسل، لا عندنا أن تشهد الشهادتين وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان تحج البيت. هم عندهم الولاية والإمامة، هذه أعظم الأركان 6، ولذا احنا كفار عندهم لأن احنا لا نؤمن بركن أركان الإسلام عندهم. ركن أركان الإسلام عندهم اللي هي الولاية، اللي هي الإمامة، اللي هي عند الخوارج الحاكمية، هي عند الخوارج ما الحاكمية. فلقيت لأي مدندن وابو اسحاق لك توحيد الحاكمية، هي نفسها مأخوذة من الشيعة. فيش توحيد اسمه توحيد الحاكمية، مفيش خالص، ما في شيء اسمه هكذا أصلا. يعني لا يقول لك دي خصائص التوحيد، خصائص التوحيد كيف؟ فهذه المسائل مسائل خطيرة لابد أن نتناولها بمنطق سلفي محايد تماما ولا ننحاز لأحد. وإذا كان صحابي سيخطئ، ما الصحابة من قال أنهم معصومون؟ هل أحد قال أنهم معصومون؟ ليسوا معصومين بالكملة، معصومين، لكن بالأحد يصيبون ويخطئون، منهم من زان ومنهم من سرق ومنهم من شرب الخمر وهكذا. نعم، هذا فيه كلام شديد جدا، يعني ليس أبو عيسى الترمذي شيء والحكيم الترمذي شيء آخر. فكثير من الناس يضللون الحكيم الترمذي، يحكمون عليه بالضلال والمستعان. عامر ملامي أتعمر يستمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ طلعت.
طيب، واضح ان ما في او في ناس عماله تسال واحنا مش سامعينهم.
السلام عليكم شيخ طلعت.
نعم،
حياكم الله شيخنا طلعت.
امين، بارك الله فيك.
معك ابو حذيفه نبيل جزائري.
اهلا بك. الخنسري؟
نعم، جزاك الله خيرا،
بارك الله فيك.
والله يا شيخ يعني كما نقول احنا بالدرجه يعني في الجزائر عينانا قبضوك.
ما فهمت يعني المعنى، كل المعنى بالعربي
يعني لم نستطع ان نمسك بك.
طيب تمسكون بي لماذا؟
نحب جزاك الله خيرا،
ربكم رجعتونا فيه، تمسكوا بالسنه، بارك الله فيك.
امين. جزاك الله خير يعني كنت حدثتك قبل يعني قبل ذهابك إلى مالي، يعني نريد كلمة منكم في مجموعتنا باجتماع الإخوة السلفيين بولاية خنشلة، والقناة يعني أرسلتها لك على الخاص وكذا، ويعني أنت ربما لم تتذكر، نسيتني يا شيخ.
لا ما نسيت، الحمد لله، غدا إن شاء الله نفتح صفحتك ونجيبك إن شاء الله.
إن شاء الله جزاكم الله خير شيخنا. البارح كان معنا العبد قدر جنيد.
ما شاء الله ما شاء الله.
حفظكم الله شيخنا بارك الله فيكم.
أكرمكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا الكريم؟
بخير الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله. شيخ بارك الله فيك، بالنسبة للكلام الذي دار بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمير المؤمنين عثمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا،
الذي قيل إنه دار بين علي بن أبي طالب وعثمان.
نعم شيخ، أن أعلم صحته فقط يا شيخ جزاك الله خير.
المرة القادمة سنبين صحته في بعض صحيح، ولكن عموما السند له ضعيف، ولكن أنت ما سمعت المنهج التاريخي، المنهج التاريخي قد يقبل ما هو ضعيف لوجود شواهد وأدلة لا تكذبه. فالكلام الذي قالوا عليه سنعيد تفصيله المرة القادمة، نقول هذه ثابتة وهذه غير ثابتة، هذه كذا وهذه كذا. إن شاء الله
إن شاء الله. جزاك الله خيرا يا شيخ.
في الدين
كان في الحقيقة كلام عظيم يا شيخ، جزاك الله خيرا.
كرمك الله.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
احنا دخلنا في المنطقة الشائكة. المنطقة الشائكة تبدأ من هنا لغاية ما يستقر الحكم لمعاوية رضي الله عنه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا كيف الحال؟
أظن أنت. بارك الله فيك.
كيف حالك يا شيخ؟
كرمك الله.
أنا صغير في السن ومن ليبيا يا شيخ.
طيب.
من إجدابي.
من إجدابي يا شيخ. أبو معاوية قاعد الثامية.
تسمعني يا شيخ؟
سمعك يا أبو معاوية. وسمع أبو معاوية.
أحاول طلب العلم، ولكن ليس لدينا مشايخ وطلبة علم وشيء من هذا القبيل يا شيخ.
والله لو في بنغازي أخونا أشرف موجود، والشيخ أبو الفضل موجود، في كثير الحمد لله في ليبيا.
والله حاولت أن أتصل بهم لكن
في جدابي أخواننا، يعني أبو المنذر موجود، أخواننا فاضل في جدابي، ده كنا نقدمه للصلاة هنا هنا.
ما هل هناك يا شيخ أسماء في ليبيا؟ في جدابي
عندنا أبو المنذر مش كده؟ مهدي اللي هو مدير أوقاف جدابية.
ممكن صح، ممكن صح.
مين؟
بارك الله فيك يا شيخ جزاك الله خير.
ارفع أخونا أبو أيوب في جدابية. مين تاني في جدابية؟ كان في واحد تاني زكيتنا ونسيت اسمه.
جزاك الله خير يا شيخ بارك الله فيك.
هو الآن وسائل التواصل خلت الإنسان ممكن يتعامل مع أي شيخ في أي مكان، والناس على الإخوة يتعاملوا مع الشيخ سليمان الرحيلي، مع شكونا مزم الفقير في السودان، وأخونا أحمد ومحمد، محمد المفتي
محمد بازمون،
وأخونا أحمد بازمون فاضل.
جزاك الله خير يا شيخ جزاك الله خير بارك الله فيك.
الله فيك. هو جدابي هنا وهناك ولا ايه؟ تخرجون؟ صف العصر وخرجوا. ما احنا كنا ضد الخوارج، تخرجوا ليه انتم؟ عليكم السلام. طيب خلاص نغلق. نفتح اخواننا هنا.
شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
حياكم شيخنا طلعت. حياكم الله.
بارك الله فيه.
شيخنا جزاكم الله خيرا، يعني البارح استمعنا لصوتية يعني لعلها تكون بدون بغير إذنك شيخنا، سجلها أحد يعني الناس وزعها يعني وانتشرت عبر المواقع.
نعم.
إيه شيخنا اطلعتم عليها؟
لا.
الله المستعان. يعني ممكن نرسلها لك على الخاص شيخنا معليش؟
لا بأس.
حياكم الله بارك الله فيكم شيخنا.
بارك الله. طيب نغلق عليهم ونخلينا احنا هنا.